بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية للعلامة زيد الفياض، شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين أجمعين، آمين. قال الشارح رحمه الله تعالى نقلا عن ابن القيم رحمه الله: فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه.
نعم، فالحالة الأولى أن يزول ويخلفه ضده، فيزول منكر و يخلفه منكر، والثانية نعم الحالة الأولى أن يزول جميعه، جميع هذا المنكر، وأن يخلفه ضده وهو المعروف، والثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته. أنا قلت إيه؟ لا، أن يزول المنكر ويخلفه ضده، يعني أن يزول كله ويخلفه المعروف، والثاني أن يقل المنكر وإن لم يزل بجملته، لكن قللنا من المنكر، والثالثة أن يتساوى الحالتان فيزول منكر ويحل محله مثله، منكر مثله، والرابعة أشر منه. فما موقف المسلم من هذه الأربعة؟ نعم.
فالدرجتان الأوليان مشروعتان،
أن يزول كله وأن يحل محله المعروف، هذا أعلى المشروع، والثاني أن يقل، ولا شك أن هذا مشروع، خففنا من المنكر فهذا مشروع. أما الثالث،
والثالثة موضع اجتهاد،
وهو التساوي، أن تزيل منكرا وأن يحل محله منكر مثله، هذا محل الاجتهاد كما سيأتي. والرابعة،
والرابعة محرمة،
أن يحل منكر أعظم، فهذه محرمة، فلا يزال المنكر بأنكر منه، هذا محرم. يزال المنكر إذن بما لا يخلفه شيء، أي يزول المنكر كله ويحل محله المعروف، والثاني نقلل المنكر، هذا الإشكال. فثاني درجتان مشروعتان، وأما أن أزيل المنكر بأنكر منه فهذه لا إشكال أيضا في تحريمها. تبقى الثالثة التي موضع اجتهاد، وهو أن أزيل المنكر ويحل محله منكر مثله، هذا محل اجتهاد. بمعنى، قد يقول قائل: جائز هذا لأنني مأمور بإنكار المنكر، وقد أنكرت وأزلت هذا المنكر، حل محله، يبقى هذا شيء لم أتسبب أنا فيه، ولكن قمت بما يجب علي أولا من إزالة المنكر. آخر يقول: وما الفائدة؟ قد أزلت المنكر بمثله، ما الفائدة؟ نعم.
فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله، كرمي النشاب وسبق الخيل ونحو ذلك. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية، فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك، وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحرة فدعه وكتبه الأولى. وهذا باب واسع
لك تنقله إلى ما هو أنكر منه. هو عنده كتب مجون, عنده كتب مجون وكذا, فأنت بتنقله من هذه الكتب وتنهاه عن ذلك. فإذا تفرغ من هذه الكتب كتب المجون فإنه سينتقل إلى كتب السحر وإلى كتب أهل وإلى كتب البدع الكبار, فيكون ما فيه من مفسدة ومنكر هذا أقل مما سينتقل إليه. يبقى هنا انتقل إلى منكر أعظم, فحينئذ لا يجوز لك أن تنقله من هذا المنكر إلى هذا المنكر. نعم.
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتاري بقوم منهم يشربون الخمر, فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه وقلت: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة, وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم.
نعم, هذا طبعا في حالة ماذا؟ في حالة اليقين, في حالة اليقين أنني تصدهم عن شرب الخمر الذي يذهب عقولهم وهو منكر, لكن ما إن يستيقظ يقتل النفوس, فحينئذ أنت أمام خمر وقتل. إن ترك الخمر عمد إلى القتل مباشرة, فنهيك عن هذا المنكر يفضي إلى منكر ماذا؟ إلى منكر أعظم. أنا مثلا في قبر موجود على الطريق قريب منا, هذا القبر الإنسان يود ماذا؟ يود أن يزيله اللحظة. طيب أولا الإزالة هذه إنما هي لولاة الأمور, فولاة الأمور إذا جاءوا أزالوا هذه لا يخلف هذا المنكر مثله ولا شيء, خلاص هم نهوا عن ذلك. لكن لو أنا هشام جئت إلى هذا القبر, هو على الطريق, لو أنك جئت بأي شيء ودفعت خلاص راح, لكن إيه لا يحصل؟ هترتب على ذلك مفسدتان غالبا. المفسدة الأولى أن أصحاب هذا القبر المهمل, يعني ما رأيت احتفالا عنده أبدا, وهو قبر أقصد قبر يعني يكون قبر ولي وفي غرفته وكذا, لكن لا يقوم له احتفال فيما أعلم, ولا يأتي أحد ولا يقصد أحد, مهمل بس هكذا موجود ولم أرى واحدا واقفا عنده مرة من المرات. لكن أنت لو جئت تزيل هذا القبر الآن من نفسك أنت بترتب مفسدتين. المفسدة الأولى أن هذا القبر سوف يكون مسجدا ويبنى صرحا محلة مما هو أعلى منه ويدعى الناس إلى زيارته, سيلتفت الناس إليه. طيب الأمر الثاني هترتب عليك مفسدة أنت أيضا, أنك أنكرت مكرم بيدك وليس لك ذلك, وهتدخل ولاة الأمور وتأخذ بقى قضية إيه؟ قضية القضاء على أولياء الله الصالحين, والناس سيوشون بك عند ولاة الأمور, سيوشون بك عند ولاة الأمور. فإذا تركوا على ما هو عليه مع أنه منكر وكلنا نمر عليه مع أنه منكر, لكن ماذا تقول؟ تنهى عن هذا المنكر بلسانك, فتقول إن كنت في سيارة شوف هذه القبور اللي كذا وكذا والناس يتعلقون بها, المهم أنك تنهى بلسانك. والحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فلم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه. فأنا الآن أستطيع أن أنكر بيدي, فأنكر هنا حينئذ بماذا؟ أنكر هنا بلسان. فالشاهد من هذا أن هذا الفقه لابد أن يراعى. نفس المسألة اللي معنا, هي نفس المسألة اللي معنا. طيب أنا عندي بجوار بيتي حفلة رقص ويأتون براقصات وهذا منكر, هل أنا أقول نأخذ الطلاب ونذهب نخلع هذه الخيمة ونطرد من فيها هترتب على ذلك ما هو أنكر. أولا الحفلة، لا، الحفلة هذه لن تنتهي، بالعكس الحفلة هذه ستقام على أوسع مما كانت وكذا. الأمر الثاني أنه سترتب عليك مفسدة من جهة السلطات لأنك أنكرت بيدك وليس لك أن تنكر بيدك في هذا الأمر. مثل إيه؟ مثل ما كانت الجماعات المتعدية تأتي إلى محلات الخمور وتعتدي على محلات الخمور وغير ذلك، فكان ماذا؟ هل المحلات هذه أغلقت؟ ما أغلق. إيه اللي حصل؟ إن هؤلاء يتم سجنهم وعقوبتهم، ولأنهم أصلا أصحاب أفكار منحرفة يعطون الحق لأنفسهم في التغيير باليد، لأنهم لا يرون أن ولاة الأمور ولاة شرعيين. لكن أنا ماذا أصنع؟ ممكن أنصح ولي الأمر في هذا، ممكن أرفع أكتب لولي الأمر هذه الحفلة اللي خلف بيتي فيها إزعاج، وهذه الحفلة تؤدي إلى كذا وكذا وكذا، وأرفع. والله أزلوها خير، ما أزلوها أصبر. فمثل هذه الأمور لابد أن تراعى. أنا لو لقيت رجل الآن يعلق خيطا في عنقه ويتخذ وسيلة من الوسائل للاستشفاء، أنا أنكر هذا المنكر بماذا؟ بلساني. لكن لو أنا قابلت فقطعت هذا الخيط من عنق، هترتب عليك مفسدة أكبر، والخيط سيبقى ويترتب مفسدة أكبر. هذا هو المراد الذي يقوله هنا أهل العلم. يبقى إذن هتنهى عن منكر، هترتب عليه منكر أعظم، باتفاق هذا يترك. طيب أقل، باتفاق هذا يشرع. طيب سيزول كلية، باتفاق هذا يشرع. طيب سيحل محل هذا المنكر، هذا الذي هو محل نظر واجتهاد. وطبعا هذه المسائل كتقعيد موجود، لكن كأحد وأفراد يرجع فيها إلى أهل العلم والذين يقدرون مثل هذه الأشياء. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن أصول
أحد الإخوة في وقت من سنة من السنوات يعني، المهم رجع بسيارته ليلا، فهو في قرية، فإذا حفل عنده في الشارع فرح، وجايين حاطين العمود الأول، هو في مدخل البلد، فالعمود الأول للحفل وكذا مقابل بيته تماما، يعني مقابل البيت، هيبدأوا من أول بيت وهكذا وللخلف بقى. وأول بيت هو عنده جراج، فإيه اللي حصل؟ فالأخ عمل إن هو بيرجع بالسيارة عشان يدخن هذا، فراح ضرب الإيه العمود، طبعا وقع هذه الأعمدة وكذا. جاء طبعا أهل الفرح، حصل إشكالية كبرى ومشكلة وكذا، المهم بلغوا فيه. المهم وافطروا عليه بقى، يعني زيادة بقى طبعا عملوا بقى. المهم سجن في 14، سجن في 14، والحفل أقيم، الحفل أقيم. اجتهاد، هذا اجتهاد منه مردود، لكن لو أنك أنت نصحت هؤلاء ربما سمعوا لك. وهذا الحفل قد نعلم عنه قبله، فأنت انصح، ليس عليك أن تغير بيدك، لأن ترتب على هذا منكر أعظم. والشيطان في هذا الباب بالذات، لأن باب أنت بتنكر منكر، هذا الباب بالذات هيقعد على رأس الشيطان. يعني يمكن لو واحد غير الأخ هيقبل منه، لو واحد عادي ممكن يقبل منه، يقبل منه والناس تسمع له. يعني لو جه واحد طلع: انتوا كذا ابعدوا الحفلة ده عنا، ما ينفعش. الناس يقول: خلاص خلاص يا عم، ماشي شكرا، خلاص، ويرجعوه. انما انت يبقى انت ايه بتحرم الافراح، وانت بتعمل كذا ويزيد بقى، وقال مش عارف ايه، وقال وافترون عليك كذبا، لان الشيطان يريدك انت بالذات. فهذا ليس من الفقه الحقيقة، هذا ليس من الفقه. الانسان لابد ان يراعي في ذلك المصالح والمفاسد، وما يترتب على ذلك. فعندنا في لا يكاد بلدة تخلو من قبر يعبد من دون الله، لكن هل نحن نقوم بتغيير هذا المنكر بأيدينا ونهدم هذه القبور أو كذا؟ الجواب لا، إنما هذا أمر خاص بالدولة وخاص بالسلطات وخاص بكذا. أنت عليك أن تنصح، تنصح للناس وتنصح للمسؤولين وكذا، هذا الذي عليك فقط، وفوق ذلك ما يجوز. نعم. إلا إذا كان هناك رجل عالم الناس تقبل منه، تقبل منه. فلو أنك لقيت شابا ويعلق هذا الشيء وتقطعه، والناس حينئذ تقبل منك لأنك أنت العالم، بل الشاب يعتذر لك، هذا لا إشكال فيه. نعم. نعم. طيب هذا اللي راح عند هؤلاء وأنكر وضرب وكذا ويقول في سبيل الله، طيب هو نفس المسألة، لو أنه أنكر هذا على منبره وقدم الأدلة الشرعية وقدم هذا في المسجد هذا والمسجد هذا، نفس الناس اللي بيذهبوا للمولد هم اللي بيصلوا معه، فأنكر المنكر على منبره وبالأدلة الشرعية، أولا أخذ فرصة الإنكار بالأدلة الشرعية، لأن ده هيروح هيقول هذا كذا، الناس هتقوم عليه، فأنكر هذا بالأدلة الشرعية وحصرت بذلك منفعة وتجنب بذلك المفسد، يبقى الإنكار حصل. الإنكار حصل لأنه هو في النهاية بينكر بلسانه، لكن هل ينكر في أوسطهم وهو يعلم أنه سيضرب وسيؤذى؟ وما في، لو كان يترتب على هذا زوال المنكر أو تخفيفه يبقى هذا اللي في سبيل الله. لو كان سيترتب أنه لو ذهب إلى أهل المولد في مولدهم وأنكر سيترتب على ذلك زوال هذا المولد أو تخفيف هذا، لا إشكال. إنما الزيادة والتمكين هذه مشكلة. إنما على منبره أنكر المنكر على منبرك والناس هم يسمعون إليك، أنشر هذا في الناس، بين دعوة التوحيد. نعم.
ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعات، لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم، فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة فلا جور ولا فجور، فصلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره، بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور، ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون.
ولكن يبقى إذا المستور، ما أحد قال لا يصلى خلف المستور ولا يصلى إلى خلف من علم باطن أمره. إذن أنا أدخل المسجد هذا، أنا رجل غريب دخلت هذا المسجد فوجدت الإمام يصلي، أقول أنا ما أعرفه وبالتالي لا أصلي خلفه، لا بد أعرفه الأول، لا بد أختبره الأول، أتوقف حتى أتبين، هل هذا يجوز؟ هذا لم يجوزه أحد من علماء المسلمين، ولا قال أحد أنك لا تصلي خلف إمام مستور حتى تعلم باطن. وهذا ما عليه جماعة التوقف والتبين، يتوقفون في أمر الأئمة حتى يتبين لهم إذا كان على السنة أم لا، حتى الحكم بالإسلام والحكم بكذا لا بد من توافر الحد الأدنى للإسلام في هؤلاء المعينين. وكيف الحد الأدنى؟ لابد أعرفه، لابد من اختبار، لابد من اختبار، اختبره، ان تبين اللي عنده الحد الأدنى للإسلام خلاص هذا المسلم، وإذا ما تبين يبقى هذا ليس بمسلم. وكل جماعة من هذه الجماعات وضعت حدا أدنى للإسلام عنده، ده عنده الحد الأدنى للإسلام الإتيان بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات فهذا يكفر بالمعاصي، يبقى ده خارج، فالخارج عنده التكفير بالمعصية، وبالتالي إذا كان عنده معاصي يبقى هذا ليس بمسلم. معتزلي يبقى هذا خرج من الإيمان. فلابد من اختبار الناس ومعرفة الحد الأدنى عندهم، ولهذا مسألة الحد الأدنى للإسلام كانت مسألة تشغل الساحة في العالم الإسلامي في السبعينات والثمانينات، وهي مسألة جماعة التوقف والتبين والتكفير والهجرة وغير ذلك، هو التوقف والتبين. وبعضهم في الصعيد يعني أحد هؤلاء بس لا أسميه يعني من المغمورين يعني أيضا بعد الثورة طلع بهذا الفقه وهو مسألة التوقف والتبين نظرا لكثرة الصوفية والأشاعرة في مصر فلا يجوز الصلاة إلا خلف الآئمة المعروفين أنهم ليسوا أشاعرة ولا صوفية لأنهم كفار الأشاعرة كفار والصوفية كفار فلهذا لابد من التبين ليه؟ لأن الغالب الأعم فهؤلاء الأئمة صوفية وأشاعرة يبقى ما لم تعلم عقيدته يبقى لا يجوز أن تصلي خلفه فلابد من التوقف حتى التبين لكن الذي تدل عليه الأدلة والذي عليه الأئمة أن من أظهر الإسلام حكم له به وعليه فالأصل والحمد لله في الأئمة الإسلام والأصل في الأئمة السلامة مما يمنع من الصلاة خلفهم مما يناقض الإسلام وكذا فلهذا أنا أتي أدخل مساجد المسلمين أصلي خلف أئمة المسلم أيا كان الإمام أنا لا أعرف حالة أدخل أكبر وأكون وراءه أيا كان هذا الإمام لأن التوقف حتى يتبين لك أمر هذا الإمام ليس عليه عمل أئمة المسلمين ولأن الإسلام يحكم بالظاهر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي كان حريصا على قتل أسامة فلما تمكن منه أسامة قال لا إله إلا الله فقتله أسامة لأن الظاهر هو ما قال أسامة إنما قالها تعوذا من السيف خوفا من السيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه يبقى إذن ليس لك هذا أنت لك الظاهر قال لا إله إلا الله يبقى لا إله إلا الله هل أتى بناقض الناقض هذا لابد أن يكون ناقضا ظاهرا لكن تقول أنا أتوقع عنده ناقض البلد هذه طنطا يبقى ما صليش فيها وراء إمام لأن الغالب إن عند السيد البدوي أو مثلا في حي الحسين ولا في حي زينب ولا في حي أو كذا طبعا هذا كله كلام لا يصح أبدا نحن لنا الظاهر فيما يتعلق بباب الإمامة صلي وراء إمامة المسلمين ولا تتخلف عنه لهذا يقول ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور يبقى من لم يعلم حاله فإنك تصلي خلفه ترك الصلاة وراء هؤلاء بدعة ترك الصلاة وراء هؤلاء حتى يتبين لك أمره بدعة وبعدين هؤلاء الذين يقولون نتوقف حتى نتبين يتبين إيه يتبين السنة الصحيحة التي عليها النبي والصحابة لا يتبين اعتقاده هو لابد أن يكون على اعتقاده هو فالخارجي يتبين خارجية الإمام وكل واحد يتبين ما به يحصل الحد الأدنى للإسلام عنده الذي وضعه هو لماذا للإسلام إحنا عندنا الحد الأدنى الحمد لله الشهادتين من نطق بالشهادتين حكمنا له بالإسلام ده بالنسبة للإسلام طب السنة نحكم للسنة بهذا طبعا على أصول السنة طب أنا ما أدري الرجل اللي مقابلني ملتحدة في الطريق يعني أخونا قابلت أنا في الطريق ده شكله ده سنة ولا طبعا زي ده كده الجهادي وزي ده كده التكفيري وزي ده كده الحزب يعني كتير قوي فأحكم إيه أو ده سنة شكله كده يبقى ده سنة أو لا شكله كده يبقى بدعة مبتدع لا نحكم لا بسنة ولا ببدعة يسلم هذا من تبديعي لأن ما أدري عن حاله وأيضا قولي لا فيه بأنه من أهل السنة لأن من أهل السنة مثل من أهل العلم السنة إنما هي أصول فلا يحكم لإنسان بها مع الجهل ولا تنفى عن إنسان مع الجهل ولهذا هيكوننا توقفنا يساوي ماذا السلامة توقفنا أنني لا أتكلم إلا بعلم فقولك هذا من أهل السنة يحتاج إلى علم وقولك هذا من أهل البدعة هذا يحتاج إلى علم ولهذا ماذا تتوقف لكن تتوقف في إسلامه لا. هذا تراه إماما يصلي تقول أنا لا أصلي خلفه لأنني لا أصلي وراء المبتدعة وأنا ما أدري هل هذا مبتدع أم سني، ما قال أحد من الأئمة هذا أبدا، إنما تصلي خلفه. ليه؟ لأن الصلاة هذه اللازم لي الإسلام، اللازم لي في ذلك الإسلام. أما السنة وبدعة فهذه لإلحاق الأوصاف بالناس، هل هذا من أهل السنة ولا من أهل البدعة؟ أنظر أنظر، هل عنده أصول السنة ولا ما عنده أصول السنة، هل عنده بدعة على عنده إلى آخر. إن تكلمت مع أي إنسان تبين لك إيه؟ تبين لك منهجه، تبين لك منهجه. فالناس مع أول كلام يتبين المناهج. أحد الأخوة بيحكي لي أمس كان في الحرم المرة هذه الأيام دي، فالمهم شاف واحد صاحب لحية وكبيرة وكذا، المهم يعني إيه، فبيتعرفوا على بعض، فبتعرف هو المهم في شبه من يعني إيه ياسر برامي، يقول لي كأنه حتى الإخوة اختلفوا، الناس اللي كانوا الإخوة اللي اختلفوا مع بعض اختلفوا، هو ده ياسر برامي؟ لا هو مش ياسر برامي، لا ياسر برامي. فراح يتعرف عليه وكذا، فالمهم تعرف عليه قال له انت شكل ال، قال له انا لا هو بيقولوا لي كده وكذا. المهم اصنع على مين يعني، دخلوا في موضوع مين؟ ياسر برهامي في الكلام في الاول، فيعني يبدو ان هذا الرجل بيؤيده، وطبعا الاخ بينفي. المهم ايه، اول ما قال له يعني الاخ بيكلمه له يعني ان ياسر برهامي كذا، قال له مباشرة، قال له هذا الذي فعل هشام البيلي وهذا الذي يعني أنت تبع هشام البيلي أنت إلى آخر ذلك. فمع أول كلمة تظهر مع هؤلاء يتبين لك المنهج، لكن قبل ذلك لا تحكم على الناس، لا تقول هذا أهل سنة، لأن السنة هذه الخاصة وهي من كان على أصول السنة الحكم بيحتاج إلى علم. كذلك لا تقول هذا من أهل البدع، لأن الحكم على ذلك أيضا يحتاج إلى علم، وإنما يتوقف الإنسان في هذه المسألة. نعم. ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور، إذا ظهر من بدعة فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. إذا ظهرت منه البدع وعلم أن هذا رجل مبتدع، نصلي خلفه ولا ما نصلي؟ هذا فيه التفصيل، فيه تفصيل. واحد، أن يكون هذا الرجل الذي تصلي خلفه هو إمام المسلمين، أو هو من نواب الإمام، أمير على البلدة، وهذا فيه تفصيل أيضا. أن تكون الصلاة التي تصلي خلفه جمعة أو عيد أو كذا مما يجتمع له كل أهل البلدة، فترك الصلاة خلف هذا من سيمة أهل البدع. طيب، الحالة الثانية أن تكون الصلاة ليست صلاة جمعة ولا صلاة عيد، وهناك ولا يوجد مسجد سوى مسجد هذا الأمير وهذا الإمام، فترك الجماعة خلف هذا والحال هذه أيضا من سيمة أهل البدع. ثلاثة، أن يكون هناك أئمة في البلد، أن يكون هناك أئمة في البلد متعددون، هذا مبتدع وهذا سني، فإنك تصلي خلف أهل السنة وتترك الصلاة خلف أهل البدع هجرا لهم وزجرا لهم. يبقى عندنا الآن أحوال، الحال الأولى هي حال الجمعة والأعياد، فنصلي خلف الأئمة إذا لم يكن إلا الجمعة هذه، لم يكن إلا العيد هذه، فإننا نصلي خلف الأئمة ولا ندع الصلاة، وترك الصلاة خلف الأئمة من سيمة أهل البدع. الحالة الثانية أن يكون الصلاة صلاة جماعة، ليست صلاة جمعة، لكن ليس إلا هذا المسجد، مسجد هذا الإمام، سواء هو إمام أمير، إمام من قبل الأمير، إمام عينه الناس، المهم أنه الإمام المرتب ولا يوجد في البلدة إلا هذا الإمام، هل نترك الجماعة من أجل هذا الإمام؟ الجواب لا، لا نترك الجماعة، نصلي معهم ولكن نخرج، أقاطعه وأهجره لكوني مبتدعا وقد أقمتنا الحج عليه، لكنني أصلي خلفه لوجوب صلاة الجماعة حتى ولو القول بسنية صلاة الجماعة. يعني قد يقول قائل أنا أميل إلى السنية حتى لو كان القول، لأنها سنة تمثل شعارا للإسلام. سنة تأتيها، ما هو سنة صلاة في بيتك، ليست سنة الصلاة هذا الجماعة سنة في البيوت، وإنما سنة في المساجد. ولهذا بعض من يجهل هذا الأمر، كان أحد المشايخ في بلدة من البلدان يترجح عنده أن هذا أن صلاة الجماعة سنة، فكان ماذا يصنع؟ يجلس أمام بيته عادي ونسرح المسجد وجلس. سنة، أولا هي سنة، يعني السنة دي سنة محرمة ولا سنة مكروهة؟ سنة يعني سنة مستحبة عندك. طب فلماذا تترك المستحب؟ لماذا تترك السنن؟ يعني أنت شيخ البلد، أولا أنك تأتي الناس بالسنن، طب التراويح سنة ونصليه لأنها شعار. ولهذا لو نأتي نصلي اليوم التراويح في المسجد، نصلي القيام في المسجد بعد العشاء، هيقال أنتم على خلاف السنة، أنتم على خلاف السنة. لكن لما نأتي في رمضان نترك هذه الصلاة ونصليها في المسجد في البيت، هذا على خلاف السنة. قد يقول قائل لكن بعض الفقهاء يرى أن صلاتها في البيت أفضل. نقول انتبهوا، حتى الذين قالوا صلاتها في البيت أفضل، انتبهوا سبحان الله، حتى الذين قالوا صلاتها في البيت أفضل يقولون مع وجود جماعة البلدة، يعني نقيم تراويح في البلد وبعد كده بقى نصلي في البيت، أفضل ولا أفضل؟ يرى أنه تبقى أفضل، بس بإيه؟ بشرط إيه؟ أن تكون هذه السنة ظاهرة موجودة. فالسنة في البلد تحققت بإمام مع صفين ثلاثة أربعة، المهم حينئذ أنا أصلي في البيت، ده هذا الذي يرى ماذا؟ الأفضلية. وأما أن التراويح لا تقام في مساجد المسلمين ونصليها في البيوت وهذا أفضل، هذا لم يقل به الأئمة. لكن مع وجود الصلاة لأنها شعيرة ظاهرة، شعيرة ظاهرة، لا زال الناس عليها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة جماعة، ولكن منعه من الاجتماع الدائم والمستمر، منعه خشية أن تفرض عليكم. ولهذا لما أحياها عمر، منذ أن أحياها عمر وإلى يومنا هذا، فالصلاة في المسجد شعار المسلمين، شعار المسلمين. ولهذا يكون مسألة الصلاة في البيت ولا الصلاة مع الجماعة أفضل، دي مسألة تكون مسألة رقم اثنين، لازم المسألة رقم واحد. حتى لو أنا اخترى أفضلية الصلاة في البيت عن الصلاة في المسجد، المسألة رقم واحد هو ماذا؟ إقامة هذه الشعيرة الظاهرة في البلد، إقامة هذه الشعيرة الظاهرة في البلد. صلاة الكسوف هذه يمكن أن تصلى تصليها منفردا ولا يلزم لها الجماعة في صحته، لكن هل نجتمع على صلاة الكسوف والخسوف ولا كل واحد يصلي في بيته؟ فانتبهوا لهذا البعد يا أخوان، ما كان شعارا السنة إبقاؤه شعارا، ويبقى بقى أنني لو صليت في البيت مثلا هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا واحد. اثنين، هل هي الأفضل أو ليست بالأفضل؟ إنما إقامة الشعيرة هذه لابد أن تكون، إقامة الشعيرة لابد أن تكون. فصلاة الجماعة شعيرة ولا ليست بشعيرة؟ شعيرة. يبقى لو حتى أنا أرى أن صلاة الجماعة سنة، يبقى لابد من إقامتها في المسجد ولابد من إحياء هذه السنة. ولهذا قال ابن مسعود كما عند مسلم، وإنها لمن إيه؟ لمن سنن، يبقى إيه؟ الهدى. دي من سنن الهدى صلاة الجماعة. يا الله يا أخواني، شوف سبحان الله، شوف تعبير الصحابة، والله يا أخواني هذه منهجية، انتبهوا بارك الله فيكم. لأن الإنسان سبحان الله قد ينشغل بالمسألة الفرعية عن مثل هذه الأمور، مسألة الفرعية ويكون تحقيقه في المسألة هو من جهة الإجزاء، من جهة جواز، من جهة أفضلية خاصة، من جهة كذا. فحتى لو أنا أعتقد، أنا هشام أعتقد أن صلاة الجماعة سنة، سنة، هذه السنة تمثل شعيرة وإقامتها شعيرة، هذه سنة يدعى لها بأذان، هو من خصائص هذه الأمة، لأنه لو تركنا المساجد ما كان فيها أذان، هنصلي في بيوتنا، ما في داعي بقى للأذان. ترك الأذان وهجر الأذان وهجرة الجماعة وهجر كذا، هذا عمل من هذا؟ لأن الصلاة سنة. فأنا لو فعلت مثلك يا شيخ وصليت في بيتي، والآخر والثالث والرابع والخامس، ولا أحد في البلدة أقام هذه، يا ترى تفتيني بماذا؟ ده رقم واحد، التفات لمسألة كون هذا الأمر شعارا، كون هذا الأمر شعارا، شعارا، مثل صدقة الفطر لابد في مناقشتها من الالتفات إلى هذه المسألة، إخراج صدقة الفطر طعاما شعار يجزئك وأخرج القيمة. دي مسألة موجودة هنا في آخر صفحة، دي مسألة نجلس مع جنب العمود نناقش، إنما دي شعار. فلو أننا جميعا أخرجناها قيمة يبقى ده شعار، يبقى إخراج صدقة الفطر طعاما ده شعار. فانتبهوا يا أخواني للسنن التي تمثل شعارا، فضلا بقى عن وجوب، أو أنا لا أناقش مسألة بقى الوجوب سواء في الجماعة وكذا، لكن نلفت النظر، لو سلمنا جدلا أن هذه السنن بمعنى مستحبات، إلا أن هذه السنن لها هيئات، هذه الهيئات دخل في شعار، كل ما دخل في الشعار دخل في الجماعة، كل ما دخل في الجماعة لابد أن نقيمها وأن نحافظ على عمل المسلمين والحفاظ على شعيرة الإسلام بهذا. يبقى لابد أن نلحظ هذا الملحظ وأن نراعي هذا الأمر. فإخراج وطعاما هذا شعار، هذا شعار، هذا شعار. وعليه، فلو أن هذا الإمام مبتدع ولا يوجد في البلد إلا هو، وأنا أحذر منه لكن أصلي خلفه ولا أضع الصلاة، الشيخ اللي يرى أن السنة بعد كلمة الشعار، هذه السنة سنة فعلية ولا سنة تركية؟ ولا فعلية. طيب لماذا لا تصلي؟ النبي ما ترك الصلاة في الجماعة إلا لما مرض صلى الله عليه وسلم ولم يستطع أن يخرج إلى الجماعة، وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تتفق معنا على هذا؟ أتفق معكم. تتفق معنا أن الصحابة كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف؟ أيوة نعم أتفق معك. تتفق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إليه حتى إنه في حديث أبو هريرة في الصحيحين هم أن يحرق بيوت أقوام يتخلفون عن الجماعات؟ فلماذا تترك أنت وأنت القدوة، أنت رأس البلد، يعني السنة من عندك توزع؟ فلو جلست أنت أمام بيتك، هذا كان مشتغل بالحديث، علم الحديث وليل نهار، يقول لك يعني أنا رقبتي فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فين السنة العملية؟ هذه مسالك خاصة، هذه مسالك خاصة، دي مسالك خاصة، خلاص سنة يبقى وكأنها إيه؟ مكروهة. سنة مكروهة، سنة تركية، مو بسنة فعلية. سنة تكون أمام الناس، تكون أنت أمام الناس، ولهذا البعد مهم جدا. أنت رأس البلد، يبقى سنة تكون أنت على رأس هذه السنة. صلاة التراويح حتى لو ترجح عندك أنت أن هذه أفضل، فالمفضول ينتقل فاضلا. ماذا؟ إذا احتفت به قرينة. أنا لو تركت، أنا مثلا سأرى في البيت أن هذا أفضل، وأنا مثلا يقتضي الناس بي، أنا لو تركتها وصلتها في البيت ما حد يصلي في المسجد. فلهذا المفضول بالنسبة لي ماذا؟ سيكون فاضلا، لأنني سأجمع الناس على هذا، على هذه الصلاة. يبقى كل دول راعي إساءة الظن. بعض إخواننا أذكر سنة هو بيترجع عنده كلام الشيخ العثيمين، ألا وهو ما رجحه شيخ الإسلام طبعا، ألا وهو الإنسان إن كان مسافرا نزل بلد ولا ينوي بها إقامة، يعني دائمة تكون هي بلدة وطنة، فإنه يكون ماذا؟ يكون حكم حكم المسافر. يعني حكم حكم المسافر يا في هذا يعني أنه إن فتته صلاة إن كذا إن كذا فإنه صلاة قصر. طيب حتى لو حدد إقامة ولهذا الشيخ يفتي بأنه الذي مثلا مثلنا الآن إحنا نسافر السعودية ونجلس فيها سنة وبنزل في آخر السنة مدرس أنزل في آخر السنة فأنا حكم حكم المسافر ما لم أستوطن هذه البلد ما لم أصبح من أهل الرياض فأنا مسافر. طيب فبعض إخواننا بيترجع عند هذا القول فيعمل إيه الأخ؟ أن تأخذ كلام العثيمين على تتمته، كلام العثيمين ده من هذه الوجه أنت مسافر. طب من وجه آخر بقى أنا يلزمني الجماعة، يلزمني الجماعة. الشيخ العثيمين يرى إذا كنت في البلد ويدعى للصلاة وكذا يلزمك الجماعة، تأتي لعموم الأدل. الأخ بقى أخذ هذه وترك تلك، يعمل إيه؟ يجي من المسجد، يجي من المدرسة وكلام ده، وضع سيارته وما ينزل المسجد أبدا. فالناس شكوا فيه، احنا رجل ثيابه إلى نصف الساقين، الأخ ذا كان ثيابه دايما نصف الساقين ولا يشهد الجماعة، عملوا إيه؟ بلغوا فيه في هيئة الأمر عفوا يا عمك أساءوا به الظن، واحد ما نشوفوش في المسجد واخد بالك ثيابه إلى نصف الساقين ويجي يضع سيارته ويروح يقضي مصالحه بس الجماعة ما يشهد، مسافر بقى يصلي بقى في بيت ركعتين. هذا فقه أدى ذلك إلى إساءة الظن به، بلغوا فيه راح هيئة الأمر معروفا المنكر. فهذه الأمور لابد أن احنا نراعيها. ففي بلدتي مبتدع، هذا مبتدع في البلد وليس إمام المسجد مبتدع، وليس في البلدة إلى هذا المسجد، ماذا نصنع؟ نصلي خلفه وترك الصلاة خلفه من سيم أهل البدع. أما لو تعددت المساجد، أنا في هذه البلدة فيها مسجد لأهل السنة وفيها مساجد أهل البدع وفيها مساجد عوام وكذا، أصلي خلف أهل السنة وأتحرى الصلاة خلف أهل السنة، لأن هذا ولائي، مسجد السنة هو مسجدي، إمام السنة هو إمامي، ولا ينبغي أن أدخل مساجد لأهل البدع. يعني أحيانا بيكون الواحد في مكان قريب من المسجد خاص أذى المؤذن يروح بالسيارة في المكان السنة أو في حتى مسجد لا يعرف إمامه بالبدعة بأخف، لكن أنا أدخل مسجد هذا هيحسب علي وسأحسب عليه، وسعادة الإمام لما يسلم ويجدني خلفه وأنا عندي مساجد أخرى. فأهجر مساجدهم كما أهجر مناهجهم. ولهذا احنا قلنا لو دعيت إلى خطبة جمعة مسجد له شعار بدعة لا يجوز، ولو حتى ستذهب على منبرك تنهى عن هذه البدعة، لأن ما كل أحد يسمعك. سوف يراك ناس من خطيب الجمعة الماضية، والله ده أحمد خليل في المسجد ده، ألا مسجد ده يبقى ده مسجد ده صار مسجد سنة، أو أحمد خليل بقى مثلهم، يبقى خففت عنه. لكن تنهى عن البدعة ليس من قلعتهم وليس من على منبرهم، إلا إذا صار المنبر لك، صار المنبر لك. فالمسجد الذي يمثل شعارا لأهل البدع هذا لا ندخله ولا نصلي ولا نصلي. أما مسجد عوام مثلا، فرض مسجد عوام وبيعطوني ثلاث خطب وبيجيبوا واحد خطبة رابعة إيه حزبي، هل يا ترى أترك المسجد أو لا أتركه؟ المسجد ليس لأهل البدع ولا هو محسوب على طائفة ولا فرقة ولا جماعة ولا كذا. هنا أنا آتي، لا بأس أن أنا آتي لهذا المسجد، أولا أنصح الناس، ولو ما الناس انتصحوا في الأول ويأخذون وقتا ما في مشكلة، حتى لا أترك الأربع خطب ليه لهذا. يبقى ده من باب قاعدة اللي احنا خدناها الآن إيه يا عبد الرحمن، تخفيف المنكر، بدلا من أربع خطب لهم صار لهم خطبة واحدة، يبقى ده من باب إيه تخفيف المنكر. موجود منكر؟ موجود منكر وهو الخطبة الرابعة دي، لكن الآن أنا خففت هذا الإيه، خففت هذا المنكر، خففت هذا المنكر. لكن لو كان المسجد يمثل شعارا ويمثل قلعة من قلعيم فإنه لا يجوز لي أن إيه أن أدخله. نعم لا ما فيش حسب البدعة المكفرة، ده البدعة المكفرة إذا وقع فيها يبقى ماذا؟ يبقى تكفيره عينا، هو عنده بدعة مكفرة، لكن هل هو كافر؟ الجهمية عندهم بدعة مكفرة، لكن كفار صلى وراءهم الأئمة، الأئمة كأحمد وغيره صلوا وراء الأئمة الجهميين. ما لم يكفر عينا، إن كفر عينا، وده معنى كفر عينا يعني يعني تغفرت الشروط واندفت الموانع، خلاص هذا لا يصلي بالمسلمين. نعم 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 فعل أنس يعني محمول عليه على دفع إساءة الظن بالمسلم، دفع إساءة الظن بالمسلم، فلما رأى الناس قد صلوا الجمعة وكذا فرجع إلى مكانه وصلى لكن بعيد عن الناس حتى لا يرى أحد، ويقولون يترك الجمعة. نعم نعم من نعم نعم من حي البلد تسأل ما في مشكلة، السؤال ما في مشكلة. الصلاة صحيح، صلاة صحيح، مسجد ليس فيه قبر، صلاة صحيح، مسجد إمامه حتى صوفي ما في مشكلة، لأن لم يكفر عينا عندك، لم يكفر عينا عندك. نعم إمام أشعاري، إمام صوفي، إمام صلي خلفه، إذا لم يكن له هو وصلت خلفه ما في مشكلة، أو بعد الصلاة قالوا لك هذا إمام رئيس الطريقة الشاذلية بطنطا، تعيد الصلاة؟ لا ما تعيد الصلاة، لأن في فرق بين كون هذا إمام كون وقع في بدعة حتى لو كانت من البدعة المكفرة، وبين تكفيره عينا، تكفيره عينا، هذا شيء وهذا شيء. نعم يعني بعد ما فرغ من الصلاة فوجد أنه هو كان مسجدا مقبور، فنرجو أنه هو ما في لا بأس، صارت صحيح، صار صحيح إن شاء الله. نعم كيف هو أمام المسجد؟ إيه نعم يستمر معهم، لكن يحاول يخلع هؤلاء، يعني يقول لهم أنا أخذ خطبتين أجيب لكم إخوة أفضل منهم يكون معهم. نعم طلب المسجد ليس شعارا لأهل البدع، زاحم حتى تقلل هذا المنكر، طلبا ليس شعارا، لا أنت محسوب على طائفة ولا طائفة محسوبة عليك، فشارك وقلل المنكر بقدر استطاعتك. نعم نعم وأما نعم نعم سيد قطب يترك الجمعة. نعم
قال على عشماوي في التاريخ السري للإخوان في الصفحة 80 وجاء وقت صلاة الجمعة فقلت لسيد قطب دعنا نقوم ونصلي، وكانت المفاجأة أن علمت ولأول مرة أنه لا يصلي الجمعة، وقال إنه يرى أن صلاة الجمعة تسقط إذا سقطت الخلافة، وأنه لا جمعة إلا بخلاف.
نعم لا جمعة إلا بخلاف. نعم
وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف
كما أن الروافض يقولون جمعة إلا بإمام معصوم، الإمام المعصوم أخر مين؟ أخر محمد بن الحسن العسكري اللي هو المخفي في السرداب، فخلاص فنفس الفكر هذا الذي عند سيد قطب. نعم
وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة.
انتبهتم؟ إذا لم يمكن الصلاة إلى خلف المبتدع والفاجر فهذا تصلى خلف المبتدع الجمعة والفجر عند عامة أهل السنة والجماعة. نعم.
وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة.
ولهذا انتبهوا يا أخوان، هذه من الأصول. يقول شيخ الإسلام: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعات، لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيره. ده من أصول أهل السنة، وهذا من عدل أهل السنة ومن علم أهل السنة ومن حق أهل السنة. الجهات تتعدد، وعندنا انفكاك بين صور، ولا تختلط الصور وتتداخل، بل الجهات تتعدد. مبتدع مبتدع، تحذر منه تحذر منه، تصلي خلفه تصلي خلفه. نعم.
وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب ألا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب، كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك.
ما في مشكلة إذا كثرت الأهواء يحب ألا يصلي خلف من يعرفه، يعني موجود الجماعة يصلي الجماعة يصلي الجمعة خلف من يعرفه. نعم.
كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله ولم يقل أحد إنه لا تصح إلا خلف من عرف حاله.
انتبهوا في مسألتان الآن متقاربتان. وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن يصلي إلا خلف من يعرفه، يعني موجود مساجد متعددة فيصلي خلف من يعرفه كما نقل عن أحمد. ولم يقل أحد إنه لا تصح إلا خلف من يعرفه، لا تصح إلا خلف من يعرف، اللي هو وراء المسطور. فالصلاة خلف المسطور جائزة باتفاق علماء المسلمين. فالصلاة خلف المسطور جائزة باتفاق علماء المسلمين، لكن كون الإنسان يصلي وراء الإمام الذي يعرفه بالسنة لا شك. لكن قوله هنا على سبيل الاستحباب، يقول: وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن يصلي إلى خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب. ما معنى على سبيل الاستحباب؟ في مقابل المسطور وليس في مقابل. أحسنت يا أحمد، أحسنت. يعني ترك الصلاة خلف أهل البدع وغير من السنة موجود، هذا يلزمني، هذا يجب عليه هجر أهل البدع. يبقى الذي على سبيل الاستحباب هنا ما هو؟ يقول لما كثرت الأهواء يحب أن يصلي خلف من يعرفه، إذا صاروا مجهيل، انتبهوا، مجهول مسطور، فيصلي خلف من يعرفه استحبابا، لكن هنا هل يجب عليه ألا يصلي خلف المسطور؟ لا، يبقى يصلي وراء السنة. في مقابل مين؟ في مقابل المسطور وليس في مقابل المبتدع. هذه نقطة دقيقة جبتها أحمد، دي كويسة، أحسنت. يبقى هذا في الاستحباب، إذا لما كثرت الأهواء وغلب، فأنا لما أنزل مثلا يبقى في بلد كلها يعني غالبها صوفية والآخره، يبقى أنا أصلي وراء مين؟ هذا الرجل معروف بالسنة لا شك أنه، لكن أنا ما منعت من الصلاة خلف غيرهم لأنه بالنسبة لي مسطور. أما إذا عرف الإمام بالبدعة وصار معروفا من البدع، وهناك مساجد أخرى لأهل السنة، هذا هنا يلزمني أن أترك هذا وأن أهجره، فهو من جملة هجر أهل البدع والأهواء، من جملة هجر أهل البدعة والأهواء التي شرعها لنا الشارع. نعم.
ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة.
ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. ميزة شيخ الإسلام من بين علماء في زماني ومن يأتي بعده، ميزة شيخ الإسلام يا إخواني في سرده لعلمه أنه يتمتع ويتميز بالتقريرات السلفية، تقريرات في فرق بين أن واحد يحكي كلام مثلا في السنة ويقول السنة كيت وكيت وكيت، وبين أن ينسب ذلك للسلف ليصبح هذا مقررا عندهم. فمن مقرري أهل السنة والجماعة، من مقرري أهل السنة والجماعة الذين قرروا السنة وميزوها عن غيرها وصارت منتسبة إلى أهل السنة، من المقررين الكبار العظام في عمر أمة الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من حسنات من تقدم. ولكن فيه ميزة تميز بها عمن تقدم، ليس لأنه أعلم منهم في كذا، لكن لأنه بعد من تقدم لما تشعبت الأهواء وتنوعت وظهرت فرق وطوائف لم تكن في الأمة قبله، استوعبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وفصل في الرد عنها بحسب مستجدات أقوالهم، لأن الفرق تتنامى أفكارها وتتشعب. فقد تبدأ الطائفة زي الخوارج، الطائفة بدأت لها بداية، انظر إلى النهاية طوائف عديد. الشيعة لها بداية، انظر إلى تطورها طوائف عديدة. ولهذا الخوارج هينقسم إلى قرابة 20 طائفة، الشيعة كذلك، المرجئة طوائف متعددة. ولهذا قد يتكلم المتقدم في الطائفة التي ظهرت في زمانه باعتبار هذه الطائفة التي كانت في زمانه وفكرها. حتى شيخ الإسلام، شيخ الإسلام كلامه في الروافض في الإمامية في زمانه شيء، والإمامية الاثنى عشرية اليوم شيء آخر. ولهذا نجد في كلام إحسان إلهي ظهير، في كلام محب الدين، في كلام الذين اعتنوا بدراسة هذا المذهب في العصور المتأخرة كلاما وأحكاما قد تكون جازمة فاصلة في شأن هذه الطائفة لم يسبقوا إليها، فيكون الحكم السابق على ما كان والحكم اللاحق على ما إليه صار. أمر هذه الطائفة، أمر هذه الطائفة، احنا عايشنا من التطور اللي بيسموه بقى يعني تطور الحزبي، يعني حال حسن ومجموعته والناس دي كلها حال قبل الثورة، صح؟ الحال بعد الثورة اتغير، اتغير. حتى الإسكندرية، حتى الإسكندرية، الإسكندرية قبل الثورة شيء، والتطور اللي بعد الثورة شيء، والتطور بمرور الزمن شيء، وهكذا. تجد التطور، تجد التطور، الحكم على الرسلانية شوف شيء، والتطور اللي انتقلوا ليه شيء آخر. يعني في وقت من الأوقات كنت تتكلم عن الرسلانية في العزل، ها ما في، صح؟ في وقت من الأوقات كنت تتكلم عن البرهمية والسكندرية بالحزبية بقى اللي هي صارت كيانا، تقول عندهم تعصب للمشايخ وكلام من ذا، لكن ان في حزب خلاص صرنا حزبا، ده تطور يا اخوان. وهذا الامر لابد من، انتبهوا لهذه الفائدة، لابد من ملاحظته عند الكلام في حال طائفة أو شخص. من هنا لا تأتي لي بتذكير من 20 سنة للشيخ ربيع ولا الشيخ فوزان لفلان زكاه يوم أن كان الحال يحتاج إلى التزكية يتفق مع هذه التزكية. إنما الآن تطور الأمر تطور، يبقى نحن نحتاج إلى حكم جديد. ولهذا لو زكاه أحمد بن حنبل، لو زكاه أبو بكر الصديق، قاتل علي قالوا زكاه عمر رضي الله عنه، زكاه وقت كان يحتاج كان يتفق تزكيته مع حاله لما تحول، يبقى اختلف الأمر. فالتطور في الطائفة والتطور في حال الشخص يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الحكم يناط بالحال الجديد. هذه الأحكام الشرعية يا إخوان، والمسائل النوازل في وقت من أوقات تكون نزيلة، دي حكمها الإباحة مثلا تطورت ودخل فيها صور ماذا؟ محرم. يبقى نقول هذه محرمة باعتبار الصورة التي لحقت بها. فبالأمس كان رسلان حاج واليوم حاج، بالأمس كان حسن حاج واليوم حاج، وهكذا. نسأل الله السلامة والثبات. إنما ده من دعاة السنة، ده شرع 10,000 كتاب من كتب السنة. جميل شيخ سنة، جزاك الله خير شيخ سنة. الآن هو إيه؟ تطور الحال إليه، انتقل إليه. فلا يجوز لك أن تستدل بتزكيات قديمة ولا بمصنفات قديمة. في مصنفات قد يكون بعض الدعاة عنده نصر للسنة في وقت من أوقات، والشيخ الألباني زكاة، والشيخ مقبل زكاة، والشيخ ابن باز زكاة، معك كده تزكية 100 تزكية. جميل، أنت لا تطعن في التزكيات هذه لأنها كانت بناء على حال. هذا الحال لا يخرج عن أمرين. الأمر الأول أنه كان الحال الحقيقي للشخص فكانت المطابقة. الحال الثاني أن الشيخ زكى على ما ظهر له، وكان أمر هذا الرجل خفيا على الشيخ، يبقى كانت البدعة والمؤاخذة موجودة في زمان التزكية. لأن هيقولك إيه؟ لا، أنتوا بتنتقدوا أصلا مثلا في الوقت اللي كان مع ابن باز، كان مع الألباني. بل نقول لكن هل علم الألباني بحاله؟ يبقى إذن هات لي تزكية الألباني مع العلم بالمخالف، حينئذ هنقول إيه؟ نقبلها؟ لا، نعرضها على الكتاب والسنة. بس الشيخ الألباني أعلم به، أعلم به، ثم يبقى علمه به وبناء عليه زكى، مقبول شرعا ولا لا؟ ولهذا انتبهوا لمسألة يذكرها أهل الجرح والتعديل، لما بيقول الجرح يقبل إذا كان مفسرا من عالم به، إذا كان مفسرا. يظن الظان أن الجرح إذا فسر ومن عالم وجب القبول هكذا بإطلاق. لا يا إخواني، كلمة مفسر يعني ايه؟ كلمة مفسر هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية لينظر في تفسيره هل هو قادح بالفعل أم لا. فقد يفسر جرحه بما لا يقبل عند العلماء، قد يفسر جرحه وهو محجوج. احضروا هشام البيلي، هذا حدادي، طيب هذا جرح مفصل، قالوا الشيخ ربيع مثلا، يعني بيضرب مثال، سمعت فتوى الليلة كذا، طلع بيان من الشيخ ربيع هشام البيلي حدادي، هذا جرح مفصل. وانا بضرب مثل العلماء، لعالم العلماء السنين الكبار المعتني بهذا، والواحد من اصغر طلاب العلم، مش بقى في عالم، مش في الفوزان، مش الشيخ ربيع بيقول على الشيخ فوزان حدادي، لا بيقول عن هشام اللي أدنى طلاب علم. هذا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون هشام مغمورا ما يعرف بسنة ولا يعرف بنشر سنة، واحد عادي، فهذا يقبل هذا الجرح ما لم يخالف، هذا يقبل. طيب الأمر الثاني أن يكون هشام هذا معروفا بالسنة بنشرها وكذا، فحينئذ ماذا؟ الجرح مفصل، ينظر في التفسير هذا أهو يوافق الدليل أم لا. تعال هشام أنت حداد، طيب حدادي عندنا طائفة لها أصولها لها مؤسسها، متى ينسب الرجل لطائفة؟ إذا كان على أصولها أو بعض أصولها، لا يلزم استيعاب سائر الأصول، لا يلزم. فالخارجي خارجي لو كان على أصل من أصوله، والأشعاري أشعاري لو كان على أصل من أصوله، وهكذا، لا يلزم استيعاب الأصول، أصول الطائفة. طيب أو يمدح مؤسسها مع العلم به، أو يتخذهم بطانة مع علم بهم، أو كل هذه تلحقك بالطائفة. طيب نشوف هشام، نلاقي رأس الطائفة مردود عليه، رد هشام البيل على محمود الحداد، محمود. طيب الطائفة، الرد على الطائفة وشرح رسائل الشيخ ربيع ذاته في الرد على الحدادية زي أصول الحدادية وغيره. طيب نيجي للأصول، أنا هزمهم، هزم الرئيس وهشرح رسائل فيه، بس أنت بتوليهم، بس أنت بتتخذهم بطان مثلا. نيجي على أصول أبرزها الطعن في علماء السنة الذين زكوا، زي مين؟ زي ابن حجر وابو حنيفة وكذا. طيب ماشي، نشوف كده احنا كلامنا في ابو حنيفة ايه؟ كلامنا في ابو حنيفة يشبه اللي معه توكيل في الكلام في ابو حنيفة، توكيل في الدفاع عن ابو حنيفة، يشبه، نقول يشبه يعني ايه؟ يعني دورة كاملة ثلاثة ايام في الاتيان على كل المؤاخذات على ابي حنيفة والرد عليه ونقل كلام اهل العلم وتوجيه كلام اهل السنة والاتيان به في الكلام في ابي حنيفه والرد على هذه الشبهه. طيب وابن حجر الثناء عليه في علمه مع عدم متابعته في مخالفاته وشرح رسائل، والنووي يبقى كده براء. طيب الالباني، الحدادية بتعانوا في الالباني، الالباني يشبه ايضا هذا الامر في ابي حنيفه، الألباني بدورات، الألباني برسائل، الألباني بكتب، الألباني بثناءات، الألباني يمكن من أبرز العلماء اللي لهم حظوة في رسائلهم والثناء عليه والدفاع عنه. بس انت عندك طعن في الألباني، كذاب، انت كذاب، اللي عنده طعن ماذا كذاب، ليه مش في عبارة انت؟ ايوه تمام، في عبارة، يبقى عبارة خلف فيها الألباني، مش طعن في الألباني. الكلام على مخالفة العالم شيء والطعن في العالم شيء آخر. لا ده مش الألباني، ده الإمام أحمد كمان، ده الإمام الشافعي. لماذا الألباني؟ ما يوجد أحد إلا وله عدم وفقة لكلام هذا العالم في شيء، لكلام هذا العالم في شيء، ولماذا الألباني بس وابن باز والعثيمين وإلى آخره مثلا. يبقى التنبيع على مخالفة فيما يظهر لك شيء والطعن في العام شيء آخر. الشاهد أنا بديك يعني مثال، بنضرب مثالا لبيان هذا الأمر. فالطوائف تتنامى أفكارها وتتنوع، فلا تأخذ كلام العلماء في طائفة في وقت ما وتستدل به على حكم الطائفة اليوم بعدما انتقلت إلى أفكار أخرى، إلى أفكار أخرى. لابد من مراعاة أن يكون كلامك اليوم موافق لحال الجماعة اليوم، أن يكون كلامك اليوم موافق لحال الشخص هذا اليوم. ولهذا لا يعيبك أن يقال لك أنت بتطعم في فلان اليوم وبالأمس كنت مع صح ده ممكن يكون بالأمس شيخي أصلا، ممكن يكون بالأمس كان شيخي واليوم أنت بتبدع الذي كان شيخك، لأن يوما كان شيخك كان على السن ما كان عند هذه الأشياء، ويوما أن انتقل حذرت منه. يبقى هذه ظاهرة صحيحة، هذه ظاهرة صحيحة. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مما يميز علمه أنه جعل الكلام في السنة عبر تقريرات ونسبة هذه التقريرات للسلف، وهذه الإنسان يستفيدها جدا جدا جدا. فلما يقول شيخ الإسلام مثلا ومن أصول السنة والجماعة صلاة الجمعة والجماعة خلف أهل البدع، من شعار أهل السنة، من منهج السنة والجماعة الصلاة خلف المسطور وعدم ترك هذا، يبقى دي تقريرات يا أخوان. وما معنى تقريرات سلفية؟ تقريرات سلفية يعني إجماعات، يعني لا ينبغي أن يخرج الإنسان عنها، بخلاف قول السلفي الذي قد يوافق قد يخطئ فيه، هذا لا يقال ولا ينسب إلى المنهج السلفي، إنما ينسب إلى الشخص نفسه، ينسب القول إلى الشخص ولا ينسب القول إلى المنهج. ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. تقرير. التقرير هذا يمنعني إيه عزة؟ يمنعني أن أجعلها من مسائل الاجتهاد القابلة للأخذ والرد. فأنا عندي دليل على أن الصلاة خلف محرمة وباطلة، نقول الدليل باطل، طب اسمعه باطل، طيب ماشي، بس هقول اللي عنده، ولو باطل رد ولو حق اقبله، لا يمكن أن يكون حقا. انتهينا. هب بقى قول لي بقى وسوستك ايه بقى سيدي، شطان وسوستك بيه؟ يبقى احنا بنناقش وسوسة، مش بنناقش كلاما يحتمل الصواب، لا، لكن هنبين لك وجه رد الكلام بس. يبقى مسألة ايه بقى؟ فقط اعرض ما عندك حتى نرد عليك، اعرض شبهتك حتى نرد عليك، لكن لا يتعلق بالتقرير، لا يتعلق بالتقرير. وهذه مسألة مهمة، تبات يا محمد جمعة، يبقى في فرق بين التقرير، الإجماع، الشعار، عمل السلف اللي هو طبعا كل ده بنتكلم عن الإجماع المستقر، العمل المستقر، الشعار المستقر، مش المدعى، ليس المدعى، وبين مسألة اجتهادية. وقد كان الصحابة رضوان الله عليه يصلون خلف من يعرفون فجوره، من يعرفون الصحابة، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وقد كان يشرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعا، وجلد عثمان ابن عفان على ذلك، وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. الحقيقة التمثيل جيد، أن الصحابة كانوا يصلون خلف الفجار من الولاة والأمراء وكذا، وكان. أما التمثيل بالوليد بن عقبة ابن أبي معيط. الكلام هنا، السؤال، هل الوليد صحابي؟ الوليد بن عقبة ابن أبي معيط هل هو صحابي؟ الجواب صحابي. طيب، هل التمثيل بالصحابي في هذا الموضع يصح؟ وهل ثبت عنه أنه صلى الصبح أربعا؟ لا يمثل بالصحابي في هذا الباب أبدا، حتى مع شرب الصحابي للخمر، حتى مع شرب الصحابي الخمر. أن يشرب صحابي خمرا كما حصل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي ليس معصوما من المعاصي، لا ليس معصوما ولا يتنافى مع مقام الصحبة المعصية، لأن الصحابة يتوبون إذا صدر من واحد بالمعصية يتوب فيعود أكمل مما كان، كما زنت الغامدية وقام النبي يصلي عليها فقال عمر تصل عليه وزينة يا رسول الله، قال إنها قد تابت توبة لو زادت على 70 من المدينة وسعته. هل أمثل بالغامدية بعد ذلك أو أنقل بعد ذلك حديثة الغامدية على ذم الصحابة وأنا وقع فيهم ووقع فيهم؟ لا، الآن الغامدية التائبة لم تعد غامدية زانية. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالرجل الذي كان يشرب الخمر فقال له الصحابي أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، يبقى صحابي يشرب خمر كثيرا وقد عوقب مرات، ما أكثر ما يؤتى، مش ما أكثر ما تشرب، ما أكثر ما يؤتى بك. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تسأل عنه فإنه يحب الله ورسوله. طيب، فلا يتهم الصحابي بالفجور ولا بالفسق، لماذا؟ لأن القاعدة الكلية وليست الأغلبية. وانتبهوا يا أخواني، حينما ينتقل الأمر إلى قاعدة لا تكون أغلبية إذا دلت القرينة على الاستيعاب، إنما إذا دلت على الأغلبية وكذا دليل ماشي، قاعدة كلها مستثنى. الصحابة كلهم عدول، الصحابة عدول، الصحابة كلهم عدول. القاعدة إيه؟ الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول. ونقل الإجماع، ذكر ابن الصلاح، ذكر ابن عبد البر، ذكر ابن كثير الإجماع على هذا، ولا يعارض عند أصحاب هذه القاعدة وقوع بعض الصحابة في المعاصي فإنهم يعلمون ذلك، فدل هذا على أن وقوع المعاصي لا يناقض القاعدة، وأن الصحابة تميزوا عن سائر الأمة بهذه القاعدة، فلا يقال التابعون كلهم عدول، لا يوجد، فضلا عن تابع التابعين. يبقى الصحابة كلهم عدول قضية كلية ليس لها مستثنيات، كل صحابي عدل وإن وقعت منه معصية. دي قاعدة. قاعدة أخرى، لا يمثل بالصحابة فيما قد يفهم منه الطعن فيه، يعني ما جيش مثلا أقول إيه مثلا الصحابة وقعت في معاصي رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين ظهرهم كذا، وقعت منهم معاصي وكان فيهم الزاني وكان فيهم القاتل وكان فيهم شرب الخمر وكان فيهم وكان فيهم وكان فيهم، ما يجوز. مع أن منهم من زنى، منهم من قتل، منهم، لكن لا يجوز تمثيل بهذا. لكن مثلا واحد يقول مثلا أئمتنا معصومون، علماؤنا معصومون، أقول ما في، العصمة ليست إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى الأنبياء تكلم فيهم العلماء بأنهم ليسوا معصومين من الصغائر غير المزرية، فضلا بقى عن صحابة وقع فيهم من زنى، وقع فيهم من قتل، يبقى ده رد إيه؟ شوف يبقى انتبهوا، بارك الله فيكم. ثالثا، لا يجوز الاستشهاد بكلام بعض الصحابة لبعض، أخزاك الله ما أكثر ما، أو بنقول بقى أقول أخزاه الله، إنك عدو يبقى عدو، كذب يبقى كذب، لا، هذا باب الرواية، أنا أرو بس باب رواية. فالصحابي يقول للصحابي شيء وأنا أقول في ذلك في الصحابي شيء آخر. حتى احنا في الأدب مع بعض كده، يا أحمد أو فمثلي يقبل منه يقول أحمد يا أحمد، لكن ما يجي أنس يا أحمد ولكن أنا بتبع الشيخ ينفع؟ أنا أنس بقى اللي هو ما ينفعش يقول يا أحمد صح؟ مرة أنا قاعد وأنا أصغر من أنس كده وإحنا في العزبة، فوالدي بينادي على واحد معدي في الشارع معاه أنا ما شفتوش، يا محمد يا محمد، فأنا بقى بساعد أبوي فبقول يا محمد. شوف بقى أخدتني محمد مين؟ محمد مين؟ محمد ده يعني عم محمد الكبير، أنا بقى بقول زي أبويا بساعده. هو يقول محمد بالله، أنا ما أقول محمد ما ينفعش أقول مهنا محمد. انتبهتم؟ يبقى خطاب والدي له خطاب، وأنا ينبغي يكون خطابه آخر. كيف مع الصحابي؟ هذه مسائل لابد أن تراها في الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك انتبهوا، قد يزل العالم مهما كان حريصا أو طالب العلم، ممكن فعلا الإنسان تفوت مثل أشياء، قد يتكلم هو حريص ممكن تزل منه لفظة هي فعلا فيها طعن أو قد يفهم منها طعن. يا هشام نعم أنت حصل منك كلمة كذا، وأنت تتكلم عن الصحابي خالد، عن الصحابي عمرو، عن الصحابي كذا. نعم هذه لا بس هذه قد يفهم منها كذا ولا إيه. طب استغفر الله عز وجل، بس إذا كانت حقيقية، إنما في بعض الناس موسوسة، يعني في ناس بعض الناس موسوسة خلاص تبين له، لكن لو فعلا هذه طعن أو فيها طريقة حتى غير لائقة في الحديث عن الصحابة أو غيرها أولى أو إلى آخره، يسد الباب، يسد الباب. فلا أنت تنزل لي مقطعا هشام يطعن الصحابة، ولا أنا حتى لو أنزلت مقطعا فأرد عليك وأقول لك أنا طعن في الصحابة وأنا درست 100 كتاب في فضل الصحابة وأنا درست كذا، تنسب لي طعن في الصحابة؟ أنت قلت في الصحابة الفلاني كذا، المئة كتاب شيء والألف كتاب شيء واللي في الصحابي شيء آخر، ارجع عنه حتى ولو كان المنتقد لك مغرضا، وضعها تحت عنوان كبير هشام البيري يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمنعك أن ترجع إلى الحق، لأن فعلا الكلمة ما تليق. فيقول وقد كان الصحابة رضي الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وكان يشرب الخمر. نعم ثابت. وأما ما ذكر أنه صلى الصبح 4 هذا مع ثبوت، لو ثبت وأكثر منه غايته صدور معصية من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قال طبعا بتورد أذهانكم هو الفاسق الذي ذكره المفسرون في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قالوا هو الوليد بن عقبة، زي البغوي يقول هو الوليد كده على طول. انتبهوا يا أخواني، يعني يقصدون من قال من المفسرين يقصد ان الآية كانت بسببه وليس انه الفاسق، انتبهوا ليس انه الفاسق، فكان الوليد الفاسق، الوليد بن عقبة الفاسق، لا انما الآية نزل بسببه، وكلام المفسرين في نزول الآية بسببه، وهذا توارد عليه كثير المفسرين وكذا. السبب اصلا ما هو؟ على القول هناك من يمنع، وعلى القول بأنها بسببه. السبب ما هو؟ السبب ورد في روايات كثيرة جدا كلها ضعيفة. أقرب طرق الروايات الواردة في شأن الوليد ابن عقبة في هذا أن الوليد أتى هؤلاء، وهؤلاء خرجوا لاستقباله فظن أنهم خرجوا لقتال، ورجع وأخبر النبي أنهم خرجوا لماذا؟ لقتاله وكذا. فلما استفصل النبي من ذلك علم أن خبر الود لم يكن على خلافها، وهذا وهم وليس بالفسق. فولو نزلت بهذا السبب، فالسبب الصحيح في هذا، فيكون الحكم هنا بهذا السبب، الحكم العام: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فسيقوا من لمن فتبينوا أن تصيبوا قوم من جاءتهم صبوا على ما فعلتم. هذا حكم عام وليس فيه تعيين الصحابي بالفسق، فلا يجوز تعيين صحابي من فاسق. وكلام الذهبي رحمة الله تعالى فيه كلام مردود وغير مقبول في هذا، كلام الذهبي رحمه الله. ولهذا ما قال هذا أئمة السنة مع اشتهار هذا واشتهار حاله، بل قد ولاه عثمان رضي الله عنه، ولا يولي الخليفة الراشد فاسقا ما يولون. ولهذا من ضمن ما رددنا به على من طعن في معاوية وكذا تولية الخلفاء الراشدين له، فلا يولون فاسقا. يعني الفاسق ما تقبل شهادته، كيف ولايته؟ مجاهد. خلف ايه؟ طب ما هو الكلام في التمثيل، الكلام بقى هل يصح التمثيل به؟ المختار، الحجاج، كل هذا السؤال. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف، فمن يعرفون فجوره كما صلى، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وكان يشرب الخمر وصار مضى الصبح أربعا، والجدع عثمان بن عفان على ذلك. والتمثيل أه؟ كلمة ما سمعت. آه المستدرك التمثيل على كلمة يعرفون فجوره، فالتمثيل بهذا هو ده المستدرك. أمثل بالحجاج، أمثل بالمختار، أمثل بهذا. شيخ الإسلام طبعا على العين وعلى الرأس، لكن وهذا اجتهاد قد أكون مخطئا فيه، لكن لزمن أقوله الوليد وأعمم بقى القول. هل الوليد بن عقبة فاسق؟ هل الوليد بن عقبة مع يقال من الصحابة من فسق قال الوليد بن عقبة فاسق؟ في فرق بين فسق وفاسق. أن يقع الواحد في المعصية التي المعصية هي فسق هذا ما في إشكال، ولهذا الاستدلال بهذا طبعا بعيد جدا، بعيد جدا. إنسان قد يقع في كفر، في مكفر، قد يقع في مبدع، قد يقع في مفسق، يبقى فاسق اسم فاعل وصف لهذا الشخص المعين. ليس كل من وقع في الفسق يكون فاسقا، ولا في البدعة يكون مبتدعا، ولا في الكفر يكون كافرا، فضلا عن الصحابة. الصحابة تناقش مسألة الفسق والفسق وكذا مع المسلمين بهذا الضابط، وهم مسلمون في كل العصور، لكن لابد أن يزداد معك في البحث عند الصحابي اصطحاب القاعدة المجمع عليها: الصحابة كلهم عدول. هات اللي يصلى أربعا، لكن سبق أن ما أرد معنا. نعم الإيه يا عم مجاهد؟ قالوا الفجر. طيب خلاص انت مثل، مثل على معاصي، مثل على ان بعضهم انكر بعض ايات كما ورد. شوف خلي بالك، تمثيل على الوقائع شيء، وتمثيل على اوصاف شيء اخر. يصلون خلف من يعرفون فجوره، ده الكلام. من وقعت منه كذا ده آخر، لأن احنا عندنا أصلا التقرير هنا إيه يا أخي مجاهد؟ التقرير هو هنا التقرير صلى خلف المسطور، الصلاة خلف من عرف بالفجور والبدع والأهواء. هنا لم يمثل بمسطور، ده مثل بفجور. في الحجاج نعم، في المختار نعم، قرن الصحابي معهم في هذا لا، لا نعتقد ولا نراه. نعم الصحابة لا ليس لهم، أقصد الصحابة بهذا المجموع ليس لهم إلا المثل الطيب، ولا نمثل بالصحابة إلا المثل الطيب، إلا المثل الطيب. نعم أعد العبارة، ده المراد، ده مراد، لكن احنا بنقول المراد ده، العبارة دي بتخدمه. انتبه، المراد احنا مش مختلفين، شيخ الإسلام مراده واضح، لا نناقش في المراد، احنا بنتكلم بقى التمثيل بالصحابي بهذه العبارة على المراد الصحيح. المراد صحيح، والتمثيل في من غير الصحابي صحيح. يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره خلف الصحابة كذا كذا، يعرفون فجوره. إذن كان الوليد معروفا بفجوره، هكذا أنا هفهم كده، أنا هفهم هذا، وهذا ما يبغي. ولماذا احنا وقفنا عند الوليد هنا؟ الحقيقة الوليد مع علمنا مثلا ثبت شرب الخمر، الوقوف عنه هذا أوقع ما تمثل به، لأنه إن خلصت الوليد بن عقبة من هذا فغيره من باب أولى، الصحابة أهل الفضل والعلم، ولأنه وجد من يمثل بالوليد على فسق بعض الصحابة، على الفجور، وتتناقل دائما قصة الوليد دائما على وجه الذم له عند البعض. من هنا لابد نقف وقفة سلفية مع هذا، فعلا نشوف كلام كذا علماءنا، نشوف كلام الأئمة من لدن الصحابة، هل الوليد وصف بالفسق أو وصف بالفجور؟ أو القاعدة بقى الكلية، هل في الصحابة فسق؟ ده اللي يعنينا كتقرات إيه؟ سلفية. هل يقال بأن هذا فاسق وأنه قد فسق من الصحابة جماعة كفلان، زي ما مر معنا تقرير مسألة الرد، زي مسألة الرد، هل الصحابة حصلت فيهم ردة؟ يبقى نفس المسألة هنا، فهل صحابي وباقي على صحبته وما أحد قال ارتد عن الصحبة يوصف بالفسق؟ هذا يخالف القاعدة الكلية العامة، الصحابة كلهم عدول والعدل يتنافى مع الفسق، والحكم للكل ليس الأحاد، فلا ندع هذا المحكم لهذا. الأمر الثاني أنه في هذا الصحابي قد تمت ولايته، وأنت بين أمرين، إما عثمان حاب كما يتناقله المغردون عن عثمان، أو عثمان اختار الصالحين في الولاية كما هو الظن بالخلفاء الراشدين كلهم فضلا عن عثمان. يبقى الثالثة أنك لا تنفي وقوع معاصي، إنما تنفي أوصافا يصف بها الصحابي. أما معاصي فإن المعاصي، وجود هذه المعاصي أمر مقرر دلت عليه أدلة، لكن هذه المعاصي تابوا منها، ها هذه المعاصي لهم حسنات كبار كذا، هذه المعاصي هذه المعاصي إلى آخر ذلك. فهذه القاعدة وضعها أهل السنة مع علمهم بوقوع معاصي، مما يدل على أن الاستدلال بهذا ليس في محل، الاستدلال بهذا ليس في محله. مثل إيه؟ مثل ردنا على خوارج العصر لما بيستدلوا بماذا؟ بواقعة الحسين، واقعة ابن الزبير، واقعة سعيد بن جبير. من الردود عليهم نقول إيه؟ أنتم معنا متفقون على أن الإجماع على عدم الخروج على حاكم ظالم منقول في كتب السنة؟ قالوا آه، بس الإجماع ده منتقد بإيه؟ منتقد بإنه الحسين خرج وابن جبير خرج وكذا. نقول الوقائع دي حادثة بعد الإجماعات ولا قبل؟ قالوا قبل. قلنا علم بها السلف؟ الجواب علم بها السلف. إذن لو كانت هذه الوقائع مما ينقض إجماعا لما صح الإجماع، فدل هذا على أن الوقائع لا علاقة لها بالإجماع لأنها ليست معارضة، بل الوقائع باب والإجماع باب. ثانيا، الذي ينقض هذا الإجماع، نقول إن ما في إجماع، أن يوجد خلاف هذا الإجماع قول عند الصحابة بجواز الخروج على الحاكم الظالم، وكان هذا القول قولا مستقرا ثبت به الخلاف، يبقى وجوده هذا واحد. اثنين، استقراره كخلاف. فالسؤال، لن نقول في الصحابة، نقول في الحسين ونقول في ابن الزبير، هل ثبت أن أحدا منهما قال بجواز الخروج على الحاكم الظالم؟ هذا واحد. اثنان، إذا ثبت عنهما ذلك فهل هو خلاف استقر في الصحابة حتى يكون ادعاء الإجماع بعد ذلك مخالفا لما عليه الصحابة؟ فلا الأول ثابت وبالتالي الثاني غير ثابت. انتبهوا يا أخواني، لابد أن نشح نكون شحين جدا ولا نسمح بالحرف في جناب الصحابة، في جناب الصحابة، لأن السماح بشيء من هذا سيهز القاعدة الكلية. فالصحابة كلهم عدول أغلبي، الصحيحين أحاديثهم صحيحة أغلبي، في حديث كده بس أغلبي. ألا، يبقى احنا جينا في العصر ده القرن الخامس عشر، جينا ايه زي العمود ده خرسانة. فانا جيت بقى جبت كده بأجنة وعملت صحيح، انا بأثر اثر ضعيف، لنا هقسم العمود ولنا ازيح العمود، بس انا عملت ايه حفرة، زي اللي بيجي يدقه بيضع مصنوع يدقه يعمل ايه، وقع التغفيل، فانا وقعت التغفيل. بعد 10 سنين جاء واحد هنا، جاء على نفس المكان ده، مش هيجي مكان تاني، جاء نفس المكان، راح دقه اكتر، راح موقع 2 سنطة كمان. جي واحد بعد كده قالك ده انا اجيب مسمار صبة ونخلاها شنيور. جي بعد 100 سنة واحد قال بقى جيب اللي اسمه الدريل ده ولا اسمه مش عارف ايه كده ونقسمه خالص. يبقى لا، احنا نحافظ على ده، دي مسلمة موجودة، ده عمود خرسانة بيبقى مسلمة موجودة، دول صحابة كلهم عدول، ده بخاري ومسلم كتابان صحيحان، وده لا ينفي ايه وقوع المعصية من الصحابة، وده لا ينفي ايه وجوب الانتقاد من بعض العلماء للصحيح. في من أعلى في من أعلى، لكن الكلام في الحكم النهائي في اتفاق الأمة أعلت حديثا واحدا واتفق على ضعفه وجزى الله خيرا البخاري، فما يعطيني آلاف الأحاديث ويطلع منها حديثين ثلاثة ضعاف، ده لا يحكر، وماذا عسى أن تصنع فيه؟ ومسلم عنده 7-8 في وسط آلاف، وماذا عسى أن تصنع فيه؟ ماذا عسى أن تصنع في القاعدة؟ يبقى ماذا عسى أن احنا ما عادش صحيحين، قول في صحيح البخاري، اوعى تقول في الصحيح، قول في صحيح البخاري زي ما انت بتقول في صحيح ابن خزيمة، زي ما انت بتقول في صحيح ابن حبان. عايزين نغير العبارة دي، انما في الصحيح غير في صحيح. في الصحيح كتابان وصف بهذا، كتاب اسمه كتاب البخاري وكتاب اسمه كتاب مسلم. لا يصح مع هذا الإطلاق حديث واحد فضلا عن 3 4 5 6 7 8. ويبقى نحتاج نعدل القاعدة من في الصحيح إلى في صحيح البخاري. ما هي واحد؟ لا مش واحد. واحد احيانا كده ماشي في الصحيح في صحيح البخاري، يعني ان شئت تقول في الصحيح ان شئت تقول في صحيح البخاري، لكن في الصحيح ما عادش ينفع تقولها بعد كده، ما يصح. لا اغلبي يا شيخ ما شاء الله تبارك الله، من اللي قال بقى اغلبي؟ اغلبي ما يصح، لان ممكن الاغلبي ده انا هاجي اخد الحديث الواحد ده وبصححه بناء على القاعده، يبقى انا كده انحرفت، يبقى انا كده خالفت الحق. ده ثبر. ولهذا لم يوقف عندك كتاب من كتب السنة مثل ما وقف عند البخاري ومسلم بالنظر الدقيق ده، بيتوارد ليه مع النظر، مش خلاص مجموعة قالت البخاري ومسلم وجاء بعد كده علماء الأمة لم ينظروا بقى، لم ينظروا في أسانيد ولم تقول خلاص احنا تلقيناه وخلاص. لا ده منطق ما, 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 ما نظر في كتاب نظرا دقيقا ما نظر في البخاري ومسلم. الشاهد ان الامور تبدأ هكذا. فيبقى اذا قاعدة الصحابة كلهم نشيل كلمة كلهم، ما ينفعش بقى اذا كان ده فاسق واذا كان ده كذا، ما يصلح. ماذا ما يصلح؟ ان اضع القاعدة الكلية الصحابة كلهم، هنحذف بس كلمة كلهم، ويكون القاعدة الصحابة عدول، ونقول اغلبي ده مع التجاوز كمان، يعني ده اذا ما قلناش عشان نحرر غالب الصحابة عدول، غالب الصحابة عدول. او ممكن يطلع واحد يقول يعني عدول من قبل رواية مش من قبل فسق وعدمه، يعني هم مرادهم ان رواية الصحابة مقبولة وليس مرادهم انه لا يقع في الصحابة فاسق. نقول من اين اتيت بهذا التقسيم؟ ثم ألا تدري أن الرواية قبول الرواية عائد إلى وجود الفضل؟ هذا حاجة. ثم ألا تدري أنه مع وجود الفضل لم تقبل الرواية بإطلاق؟ فإن الرواية إذا دل الدليل على وهم الصحابي فيها فلا تقبل، فيكون هذا من قبل الضبط. فالكلام في الصحابة من قبل الضبط شيء، ومن قبل العدالة شيء. يبقى لما نقول عدالة ده خاص بايه؟ ضده الفسق. لكن لما نقول ضبط يبقى ضده عدم الحفظ، وهم. وده وارد ان الصحابي يهم، وارد. واضح اخواني؟ بارك الله فيكم. فهذا هو الذي نقول. طيب شوف، نعم، فين السماعة؟ ها. نعم 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 عند مسلم، نعم عند مسلم صلى، قل سياق مسلم وهات سياق احمد. نعم.
ساق بسنده، ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن حسين بن المنذر عن حضين بن المنذر أبو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر.
طيب شوف تعليق النووي على صلى ركعتين. نعم. محب الدين الخطيب في التعليق على طيب شوف تعليقه هتكلم النووي.
قال محمد الخطيب رحمه الله.
قرب السماعة قرب السماعة.
الوليد بن عقبة المجاهد الفاتح العادل المظلوم.
هذا كلام محب الدين في تعليقه على العواصم القواصم. قال ها
المجاهد الوليد بن عقبة المجاهد الفاتح العادل المظلوم.
نعم.
فقد آن لدسائس الكذابين فيه أن ينكشف عنها عورها، ولا يضير هذا الرجل أن يتأخر انكشاف الحق فيه 13 قرنا، فإن الحق قديم ولا يؤثر في قدمه احتجابهم. أراد الوليد بن عقبة منذ ولي الكوفة لأمير المؤمنين عثمان أن يكون الحاكم المثالي في العدل والنبل والسيرة الطيبة مع الناس، كما كان المحارب المثالي في جهاده وقيامه للإسلام بما يليق الزائدين عن دعوته.
السماعة دي مش واضحة، هاتي عندي رحمة. جبت كلام نووي علق، اقرأ كلام نووي الأول. ركعتين وأربعة ذكرة بس خلاص، يعني لم يعلق عليه. هات رواية أحمد الأول قبل كلام محب الدين الخطيب. هات رواية أحمد.
سقى الإمام أحمد بسنده عن حضين بن المنذر أيضا قال أن الوليد بن عقبة صلى بالناس الصبح 4 ثم التفت إليهم فقال أزيدكم، فرفع ذلك إلى عثمان.
طيب الشيخ شعيب علق تعليقه.
إسناده صحيح على
هذا الحديث.
إسناده صحيح على شرط مسلم.
ما وقف عند اللفظة. أتي بن الجوزي.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الحديث الرابع أن المسور وعبد الرحمن بن الأسود قال لعبيد الله بن عدي بن الخيار: ما يمنعك أن تكلم أمير المؤمنين عثمان في شأن أخيه الوليد بن عقبة؟ فقد أكثر الناس فيه، أما الوليد فهو أخو عثمان لأمه، لأن أمه أروى بنت كريز ابن ربيعة تزوجها عفان بن أبي العاص فولدت له عثمان وأمية، ثم تزوجها عقبة بن أبي معيط فولدت له الوليد وعمارة وخالدا وأم كلثوم وأم حكيم وهندا، وأسلمت أروى وهاجرت وبايعت وماتت في خلافة ابنها عثمان، وأسلم الوليد يوم فتح مكة. وأما ما تكلم الناس في شأنه فلأنه شرب. أخبرنا المبارك وساق بسنده عن وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال بعث عثمان على الكوفة الوليد بن عقبة هو أخوه لأمه، وكان الوليد يشرب الشراب فصلى بالناس يوما صلاة الغداء وهو سكران، فلما فرغ قال أزيدكم، فعظم ذلك عند الناس وأنكروه، فخرج وفد إلى عثمان فأخبروه وشهدوا عليه بالسكر فعزله وجلده الحد. قال قلت: وينبغي أن يحمل حال الوليد على أنه شرب من النبيذ متأولا وظنه أنه لا يسكر فسكر.
هذا كلام جوزي يقول وينبغي.
قال وينبغي أن يحمل حال الوليد على أنه شرب من النبيذ متأولا له وظنه أنه لا يسكر فسكر. وقد أنعمنا الكلام في وجوب تنزيه الصحابة عن الإقدام على الحرام من غير تأويل في قصة قدامة في مسند عمر، فوجب تنزيه الصحابة عن الإقدام على الحرام. بارك الله فيكم. فوجب تنزيه الصحابة عن الإقدام على الحرام.
ده كلام تتم تكلم من جوزي. ده ذكروا فين كلام جيد لكن يحتاج إلى دليل. ما يلزم الصحابي في الصحيح قال ما أكثر ما يؤتى بك، جزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك، وما قيل أنه كان متأول. نعم وقع من قدام التأويل، نعم، لكن ليس باللازم من كل صحابي هيقع منه الصحابي الذي يقع منه هذا نبوذ أو كل متأول. وصحيح الصحابة رضوان الله عليهم ليس عندهم الإقدام على كذا، لكن ليسوا معصومين. ثم إن قلنا هذا في الخمر، طب كيف تؤول ما يقع في غير الخمر؟ يبقى الحمل على أن الصحابة ما يقع منه الشيء إلا بالتأويل هيقال فيه التعسف. لكن لماذا لا يقال الصحابة رضوان الله عليهم وقع منهم هذه الأمور لكنها أمور قليلة جدا، والحمد لله تابوا منها وعادوا أكمل مما كانوا. فهل وقع من الغامدية التأويل؟ وهل وقع من المخزومية التأويل؟ وهل وقع وهل وقع؟ لا، نعم نعم، جناب الصحابة محفوظ، ونلجأ إلى كل ما يحسن الظن فيهم، لكن لا يجعلنا هذا أن نرد ماذا؟ أن نرد ما ثبت. وليس الشأن أنك تدافع بشيء بعيد مثلا، لكن دافع بالقريب. الصحابي غير معصوم، ولو أن الصحابي شرب الوليد شرب الخمر الحقيقي وليس النبيذ ووقع في هذا، وأنه حصل له في صلاة الصبح ما حصل، فكما قلنا تكيفها ماذا؟ تكيفها صحابي شرب خمر، بس صحابي شرب خمر، فنقول الخمر محرم وكذا، وأنه قد أخذ عقوبته في ذلك. لكن الموضع الذي يطلب تحريره هو موضع ماذا؟ هو موضع هل بهذا يفسق الصحابي؟ ولو فسقنا الوليد بهذا فما الذي يمنع أن نفسق غيره بغير من المعاصي؟ يعني ما عمدة من فسق الوليد؟ بشرب الخمر هذا عمدته؟ طيب، ومن وقع منهم غير الخمر، ما المانع أن تلحق الوصف هذا بهم؟ يبقى إذن هيلزم هذا، طالما الصحابي وقع منه معصية ففسقته يبقى يلزمك أن تفسق الصحابة. تقول والله هؤلاء تابوا وما يدرك أنه ما تاب. طيب نعم تمام، كشف الإيه؟ ها تمام، نعم، يعني إذا لم يقع ترجيح من أهل العلم فلا شك أن رواية مسلم تقدم هنا، ويكون ذكر الأربع شاذ ما لم تكن هناك طرق تثبت هذه، لأن مسلم قال ركعتين، ابن عبد البر ذكر ركعتين وأربعة، نعم، أعطي هات أعطي السماعة. ها،
قال ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب وخبر صلاته بهم وهو سكران، وقوله أزيدكم بعد أن صلى الصبح أربعا مشهور من رواية الثقات من نقل أهل الحديث وأهل الأخبار.
طيب، وصلى ركعتين نقل ثقات أيضا، صلى ركعتين الخبر، نعم شرب خمر وقال أزيدكم وكذا، ده ثابت، لكن الكلام أربعا أو ركعتين، وده يعني لا يؤثر في الحكم كثيرا، لا يؤثر سواء هو ركعتين أو أربعا، لا يؤثر في الحكم كثيرا، لا يؤثر في الحكم كثير. نعم، سهلة. قال الشيخ محب، ها ها، الغريب اترك، الغريب بتشير.
قال الشيخ محب الدين الخطيب: أما الوليد بن عقبة المجاهد الفاتح العادل المظلوم الذي كان منه لأمته كل ما استطاعه من عمل طيب، ثم رأى بعينه كيف يبغي المبطلون على الصالحين وينفذ باطلهم فيهم، فاعتزل الناس بعد مقتل عثمان في ضيعة له منقطعة عن صخب المجتمع، وهي تبعد 15 ميلا عن بلدة الرقة من أرض الجزيرة التي كان يجاهد فيها ويدعو نصاراها إلى الإسلام في خلافة عمر. فقد آن لدسائس الكذابين فيه أن ينكشف عنها عوارها، ولا يضير هذا الرجل أن يتأخر انكشاف الحق فيه 13 قرنا، فإن الحق قديم ولا يؤثر في قدمه احتجابه. أراد الوليد بن عقبة منذ ولي الكوفة لأمير المؤمنين عثمان أن يكون الحاكم المثالي في العدل والنبل والسيرة الطيبة مع الناس، كما كان المحارب المثالي في جهاده وقيامه للإسلام بما يليق بالذائدين عن دعوته، الحاملين لرايته، الناشرين لرسالته. وقد لبث في إمارته على الكوفة 5 سنوات، وداره لليوم الذي زايل فيه الكوفة ليس لها باب يحول بينه وبين الناس ممن يعرف أو لا يعرف، فكان يغشاها كل من شاء متى شاء من ليل أو نهار، ولم يكن
بالوليد حاجة لأن يستتر عن الناس، وكان ينبغي أن يكون الناس كلهم محبين لأميرهم الطيب، لأنه أقام لغربائهم دور ضيافة، وأدخل على الناس خيرا حتى جعل يقسم المال للولائد والعبيد، ورد على كل مملوك من فضول الأموال في كل شهر ما يتسعون به من غير أن ينقص مواليهم من أرزاقهم. وبالفعل كانت جماهير الشعب متعلقة بحب هذا الأمير المثالي.
طيب بعد هذا ذكر قصة الخمر، هذا كلام إنشائي كثير. نعم، هات موضع الشاهد.
قال: فجيء بالوليد من الكوفة فحلف لعثمان وأخبره خبرهم، فقال عثمان: نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار. هذه قصة اتهام الوليد بالخمر كما في حوادث سنة 30 من تاريخ الطبري، وليس فيها على تعدد مصادرها القديمة شيء غير ذلك. وعناصر الخبر عند الطبري أن الشهود على الوليد اثنان من الموتورين الذين تعددت شواهد غلهم عليه، ولم يرد في الشهادة ذكر الصلاة من أصلها فضلا عن أن تكون اثنتين أو أربعة. وزيادة ذكر الصلاة هي الأخرى أمرها عجيب، فقد نقل خبرها عن الحضين بن المنذر أحد أتباع علي أنه كان مع علي عند عثمان ساعة أقيم الحد على الوليد، وتناقل الناس عنه هذا الخبر فسجله مسلم في صحيحه في كتاب الحدود بلفظ: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فالشاهدان لم يشهدا بأن الوليد صلى الصبح ركعتين وقال أزيدكم، بل شهد أحدهما بأنه شرب الخمر وشهد الآخر بأنه تقيأ. أما صلاة الصبح ركعتين وكلمة أزيدكم فهي من كلام حضين، ولم يكن حضين من الشهود، ولا كان في الكوفة في وقت الحادث المزعوم. ثم إنه لم يسند هذا العنصر من عناصر الاتهام إلى إنسان معروف. ومن العجيب أن نفس الخبر الذي في صحيح مسلم وارد في ثلاثة مواضع في مسند أحمد مرويا عن حضين، والذي سمعه من حضين في صحيح مسلم هو الذي سمعه منه في مسند أحمد بمواضعه الثلاث، فالموضعان الأول والثاني ليس فيهما ذكر للصلاة على عن لسان حضين فضلا عن غيره، فلعل أحد الرواة من بعده أدرك أن الكلام عن الصلاة ليس من كلام الشهود فاقتصر على ذكر الحد. وأما في الموضع الثالث في مسند أحمد فقد جاء على لسان حضين أن الوليد صلى بالناس الصبح أربعة، وهو يعارض ما جاء على لسان حضين نفسه في صحيح مسلم، ففي إحدى الروايتين تحريف الله أعلم بسببه. وفي الحالتين لا يخرج ذكر الصلاة على عن أنه من كلام حضين، وحضين ليس بشاهد ولم يروي عن شاهد، فلا عبرة بهذا الجزء من كلامه. وبعد أن علمت بأمر الموتورين فيما نقله الطبري عن شيوخه أزيدك علما بأمر حمران، وهو عبد من عبيد عثمان.
يعني كأنه يميل رحمه الله إلى اجتثاث القصة من أصلها وأن غير وردة، وهذا يعني لا يخلو من تعسف، ومشكور على هذا جزاه الله خيرا، لكن لا يخلو من تعسف. ونعود إلى أنه حتى مع ثبوت ذلك كما جاء عند مسلم وكذا أصل شرب الخمر، سواء كان بقى صلى أربعة صلى ركعتين قال أزيدكم ما قال إلى آخر ذلك، المهم هذا ثابت، لكن نقول ثبوت هذا مع الصحابة مع الصحابي لا يجعله فاسقا، ولا يجوز أن يوصف بماذا؟ أن يوصف بالفسق. نعم.
يقول يا شيخنا: فكيف بصحابي مجاهد وضع الخليفة في يده أمانة قطر وقيادة جيوش؟
إيه بس ليس معصوم، ليس معصوم، صحابي مجاهد وكذا كذا ليس معصوم. نعم.
فكان عند الظن به من حسن السيرة في الناس وصدق الرعاية لأمنة الله، وكان موضع الثقة عند ثلاثة من أكمل خلفاء الإسلام: أبي بكر وعمر وعثمان.
نعم.
بعض
ليس فيه المتابعة. أي هو صلي وصلى بهم يعني بدأ الصلاة بهم وكذا، لكن هو لو زاد لا يتابع، لو زاد لا يتابع. أي نعم، يعني هو صلى على هذا، يكون هو صلى الأربعة لكن ليس فيه أنهم تابعوه. لكن على كل هذا مما يمكن أن يقال، يعني ممكن أن يوجه إلى الخبر الأربع بمثل هذا. قد يقال إذا حمل الخبر على ظاهره فمعناها أنه قد صلى أنهم تبعوا في الأربع، مع عدم جواز المتابعة في الأربع، وأن من تعمد المتابعة في الأربع تبطل صلاته، هذا مما يضعف الأربع. اللي هو ايه؟ هو القول من اصله مردود، عدم صحة الصلاة خلف الفاسق مردود، لان شرط صحة الامام الاسلام وليس السنة والعدالة، انما صحة الصلاة موقوفة على الاسلام.
وكذلك اقامة الجهاد مع الائمة.
ايه ابن عربي يرد، يا ابن عربي اصلا يرد كون الايه ان جاءكم فسوقنا انا في الوليد نفسه، انا هذا سبب هو منه، لكن جماهير المفسرين على هذا السبب. لكن كما قلنا الروايات الوارده في هذا جلها ضعيف، ما ثبت فيه انما هو الوهم الذي وقع على الوليد في ذلك. نعم، اظن احمد شاكر، شيخ احمد شاكر له كلام ايضا في هذا. نعم، وهذا الصحيح. نعم
شيخنا، شيخ الاسلام في الرد على الاخنائي كما نقل الشيخ المعلم في الانوار الكاشفه الرد على البوري، نقل اجماع شيخ الاسلام على انه لم يتعمد احد من الصحابه الكذب على رسول الله.
كذبا
على رسول الله؟
طب صح، مش محتاجه.
نقول ان الوليد اخبر بشيء عن النبي ما قاله.
من اللي اخبر
في الايه, في الآية ان جاءكم فازكم بنا؟
لا، كلها روايات ضعيفه، كلها روايات ضعيفه.
يعني
الصحيح الرواية
إجماع نازلت فيه
ذكر الشيخ أحمد شاكر في تعليق أظن على ابن كثير. نعم،
كيف يستقيم إجماع في أنه ما من صحابي كذب على النبي مع إجماع أنها نزلت في الوليد، أن الآية نزلت في الوليد أنه كذب على رسول الله فأخبرهم بخلاف؟
احنا قلنا أن الآية نزلت في الوليد أنه كذب، دي غير ثابتة. الوليد ما كذب، ما كذب يعني كذب، إنما وهم فظن أن هؤلاء إنما خرجوا لقتاله وهم قد خرجوا استقبال، هذا ليس ما كذبا. ولو سمي كذبا بالتجاوز يعني إخبار بغير الواقع ليس هو الكذب المزموم، يعني مثل ما كان العرب يطلقون، مثل ما قال النبي في الصحيحين كذب أبو السنابل، فإخراج الخبر على غير وجهه يقال كذب، كذب أبو السنابل وليس الكذب المذموم. نعم، اعطي اقرأ كلام شاكر. يقول شاكر رحمة الله عليه في تحقيق الرواية الواردة عن هذا. نعم،
قال الشيخ محب الدين: وقد وصف الشيخ أحمد شاكر سنده بأنه سند مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة.
نعم،
قال: وكذلك إقامة الجهاد مع الأئمة وإن فسقوا، لأن المصلحة الحاصلة بالقتال معهم في سبيل الله أعظم من مفسدة فسقهم.
يبقى لا يلزم الجهاد، وجوب الجهاد مع الإمام أن يكون عادلا، بل يجاهد معهم وإن كانوا فجارا فساقا. يبقى إذن الجهاد معهم والصلاة خلفهم وعدم الخروج عليه، كل هذا من أصول أهل السنة والجماعة. مع الفجار، مع الفجار الجهاد، مع الفجار والصلاة خلف الفجار من الولاة وعدم الخروج على الفجار من الولاة، كل هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا من أصول مذهب أهل السنة والجماعة. أما اشتراط العدل العدالة. ولهذا نجد الذين يخرجون بالثورات تبريرهم وتعليل هذه الثورات الظلم الظلم. ولهذا تبدأ مع هؤلاء من كلمة الظلم. الظلم هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ يعني عجبك لما راح، عجبك لما أقول له إحنا لا نحكي حكايات، دعنا من الحكايات، دعنا من الحكايات، نحن نتكلم في أصول. هل الحاكم الظالم يخرج عليه؟ مثل العزل، تتكلم معهم في العزل يقول حصل وراح وجاء، لا دخل لنا براح وجاء. الكلام في الأصل هل يعزل الولي الفاسق؟ هل يخرج على الولي الفاجر؟ نطلب الكلام في أهل السنة بغض النظر عن الواقع، الواقع أن الحاكم ظالم ولا غير ظالم. إحنا مش هنجلس نحقق ونلوم هتلونا أوراق تصدير الغاز لإسرائيل، عايزين نشوف المعامل ده، نشوف بقى هو كيف صدر غاز لإسرائيل وكان محق ولا مبطل، يبقى عايزين محكمة الايه، محكمة العدل الدولية نشوف، وعايزين نشوف برضو الواقعة، وقعة الحديد والأسمنت، وقعة مش عارف ايه، ووقعة الكلام ده لا يعنينا أصلا، لا يعنينا. السؤال هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ هل يجوز عزل الحاكم إذا فسق؟ هو ده السؤال. تقول لي بقى أصل حصل في 13 وكان الحاكم مش هيبيع لإسرائيل مش عارف إيه، خد الكلام ده خليه جنب خالص. نحن لا نتكلم عن أعيان الآن، نحن نتكلم عن واقع، عن قاعدة. هل يجوز عزل الحاكم الظالم من أهل الحل والعقد؟ هو ده السؤال. هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ هو ده السؤال. الظالم ده سين صاد، الفسق ده سين صاد، ده لا يعنينا. ولهذا احذروا أنكم تستدرجون في الكلام على الوقائع لا القواعد. يعني عجبك؟ لا هو ما عملش كده، لا براح، لا ما راحش، لا هو شوف الصورة، طيب اتفضل اهو حاكم اهو قال كفر، شوف قال ايه، ولو قال كفر كافر؟ يبقى الكلام في القواعد. هل كل من قال كفرا يكون كافرا؟ يبقى الكلام في القواعد لا في الوقائع. الوقائع لها باب اخر، لما تيجي تحقق الواقعة ثبتت ام لا، ده بيطلب فيها صحة الخبر، لكننا نريد صحة المعتقد من عدم المعتقد. مع صحة الخبر، مع وجود الظلم، مع وجود الفسق، هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ هل يعزل الحاكم الظالم؟ ولهذا تجد هؤلاء يتشعبون بك، ده الحاكم ده ما كانش بين يصلح حتى يكون مدير مركز شباب، أصل الحاكم ده أصلا ده ناس كانت بتستهزئ بيه، يعطي مش عارف ايه احنا ما ندخل بالوقائع هذه. انت الان بتقاعد لاهل الحل والعقد عزل الفاسق. السؤال ده القاعدة اللي احنا نتكلم فيه، هذه القاعدة اللي احنا نتكلم فيها، هل فعلا لاهل الحل والعقد عزل الفاسق؟ يبقى ده القاعدة المطلوب مناقشته، هل ده موجود؟ الاجماع منعقد على عدمه. اين دليلك؟ اصل بقى قال سعود، كان الملك سعود بقى صليت بنا على النبي، احنا ده احنا قاعدين امام البيوت، الملك سعود ماله؟ اخويا الملك سعود بارك الله فيه، اصل الملك سعود ما كان عمد، فكان راح وجوم وقال سعود اجتمعوا وراحوا مش عارف ايه. انا ما احقق في وقعة، هب انها حصلت، وليس قال سعود هم اللي عزلوا سعود، لا السعودية عزلت قال سعود. بس كان في محضر العلماء، ولو في محضر العلماء لم نأتي إلى الدليل بعد، برضه لم نأتي إلى الدليل بعد. هل يجوز عزل الفاسق لأهل الحل والعقد؟ أنت عندك إجماع، لو استدللت بكلام العلماء بحضور العلماء على نقض الإجماع هذا كلام مردود. بل ولو قال العلماء، ولو قال ابن إبراهيم، ولو قال ابن باز يجوز عزل الحاكم بالفسق، هات عبارة، هات نصف عبارة، هات كلمة ان يجوز لأهل الحل والعقد عزل هذا. انما كان موجود، كان حاضر ايامها، كانت في زمان ابن ابراهيم وابن باز، هذا الكلام ما يثبت في ساحة العلم، ما يثبت في ساحة العلم. ما يقع في زمن الصحاب في أمام الصحابة في محضر الصحابي افترضنا كتأصيل ولم ينكره الصحابة يدل على المشروعية؟ لا، ما يدل على مشروعية. ولهذا لما قالوا بحجية قول الصحابي ما قالوها بإطلاق، ده قوله قوله مش حضوره، ده قوله قوله قول الصحابي حجة ولا لا؟ فيه التفصيل. فقول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف نعم، إنما قول الصحابي وفيه مخالف باتفاق ينظر إلى الترجيح. فقول الصحابي مع وجود المخالف يلجأ إلى الترجيح، قول الصحابي المخالف مردود، قول الصحابي المخالف مردود، قول الصحابي مع وجود المخالف نطلب الترجيح. فالمسائل ليست في سلة واحدة إنما ينظر في تقعيدها. نعم.
وقد خالف في ذلك الرافضة فقالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الإمام المنتظر، ويشترطون أن يكون الإمام معصوما، وقولهم في غاية البطلان.
نعم، يبقى لا جهاد إلا مع إمام، الإمام لابد أن يكون معصوم، الإمام المعصوم منتظر غير موجود، يبقى ما في جهاد. نعم.
وطريقة أهل السنة أنهم يدينون بالنصيحة للأمة لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله وليأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. وفي الصحيحين عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحته إلا لم يدخل الجنة. قال الخطابي النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. قال وأصل النصح في اللغة الخلوص، يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع، والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم، انتهى. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي آخره وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاءه رجل يسأله حاجة أو يطلب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. قوله المؤمن للمؤمن كالبنيان، اللام فيه للجنس، والمراد بعض المؤمنين لبعض.
نعم.
وقوله يشد بعضه بعضا بيان لوجه التشبيه. قال ابن بطال والمعاونة في أمور الآخرة، وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليها.
ما لم تجب ما لم تتعين فتكون واجبة. نعم.
وقد ثبت حديث أبي هريرة رضي الله عنه والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. قوله ثم شبك بين أصابعه هو بيان لوجه التشبيه أيضا، أي يشد بعضهم بعضا مثل هذا الشد. وفي الحديث الحض على الخير بالفعل والتسبب إليه بكل وجه، والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة ضعيف، إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس ولا التمكن منه ليلح عليه أو يوضح له مراده ليعرف حاله على وجهه، وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجب. وقال القرطبي رحمه الله هذا تمثيل يفيد الحض على معاونة المؤمن ونصرته، وأن ذلك أمر متأكد، فإن البناء لا يتم ولا تحصل فائدته إلا بأن يكون بعضه يمسك بعضا ويقويه، وإن لم يكن ذلك انحطت أجزاؤه وخرب بناؤه. وكذلك المؤمن لا يستقل بأمر دنياه ودينه إلا بمعاونة أخيه ومعاضدته ومناصرته، فإن لم يكن ذلك عجز عن القيام بكل مصالحه وعن مقاومة مضاده، فحينئذ لا يتم انتظام دنياه ولا دينه ولا آخرته، انتهى. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي رواية لمسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. قال: ويأمرون بالصبر عند البلاء. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد ذكر الله عز وجل الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا، مرة أمر به، ومرة أثنى على أهله، ومرة أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر أهله، ومرة جعله شرطا في حصول النصر والكفاية، ومرة أخبر الله سبحانه وتعالى أنه مع أهله.
فهذا إذن هذا مبحث ما تعلق بنصح حلوة الأمور وما تعلق بالسمع وطاعة لهم في المعروف والجهاد معهم والصلاة خلفهم، وهو كما قلنا يمثل أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، ولهذا نقل الإجماع في هذا. وقد مر معنا كلام الشيخ عبد العزيز الرشيد في شرح الوسطية، كلام نفيس أيضا في تعليق على كلام شيخ الإسلام أبرارا كانوا وفجارا، فقال رحمه الله تعالى: فتجب طاعة ولاة الأمور في الطاعة، وتحرم مخالفتهم والخروج عليهم سواء كانوا أبرارا أو فجارا، فلا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق. فلا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه. لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، تعطيل الحقوق، ولا يخلع ولا يخلع. خرج من يزعم سلفية يقول لك في فرق بين الانعزال والعزل، فهو يعزل ولكن لا ينعزل. يعني لا ينعزل، يعني لا ينعزل حكما، فإذا فسق فلا ينعزل يعني حكما، إنما يعزل. أهل حلو العقد يعزلونه، ففرقوا بين العزل والانعزال في الحكم مش في المعنى. أهل السنة يرون أنه إيه؟ لا يعزل ولا ينعزل، فلا هو الذي يعزل ولا هو الذي ينعزل. فلا ينعزل يعني حكما، فلا يكون إماما وهو قائم على ملكه، ولا يعزل أن يسعى أهل الحل والعقد في عزله، ولا يخلع ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه. كل هذا ممنوع. يبقى عزل، انعزال، خلع، خروج، مفارقة، منابذة، وذلك لما ترتب على ذلك من فتن ورق الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. والشريعة جاءت بجلب المصالح ودفع المضار. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من فساد أكثر من الذي في إزالته. وقال أيضا في أثناء كلام الله: ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتال أئمة الجور، وأمر بالصبر على جورهم، ونهى عن القتال في الفتنة. فأهل البدع، فأهل البدع من الخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرهم يرون قتلهم والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ظنوه هم ظلما، ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده المطابق للحال، ظلم أو مظن الظلم، ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيرون خروجه ومنابذته ومنازعته وعزله. وهو ما عليه كل هؤلاء الخوارج المعاصرون في تقعيدهم بجواز الخروج على الحكام الظلمة وعلى الحكام الجائرين. فهؤلاء يقررون في الأمة منهج أهل البدع من الخوارج، من المعتزلة، من الشيعة، وهكذا. وقال النووي في شرح مسلم: وأما الخروج عليه وسبب وأما خرج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة على أن الإمامة لا ينعزل بالفسق. وقال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما ترتب على ذلك من فتنة ورق الدماء وإفساد ذات البين، فتكون المفسدة أكثر في عزله أكثر من المفسدة في بقائه. فتكون المفسدة فين؟ في عزله مش في انعزاله، في عزله. فانعزل عزل كله حكم واحد، وإن كان الانعزال كما قلنا يعني إبطال ذلك في وهو قائم إبطال ولايته أو العزل وهو سعي الناس فيه. أهل الحل والعقد للسلطان أن يعزل منهم ما يشاء، وليس أهل الحل والعقد يعزلون السلطان، إنما السلطان يعزل، السلطان هو اللي يعزل، ليس أن أهل الحل والعقد يعزلون السلطان، إنما السلطان لو عزل هذا وجاب هذا وكذا. العجيب يا أخواني العجيب كما قلت لكم اللي يفرق بين العزل والانعزال، يجي واحد ثاني يفرق يقول إيه هؤلاء أهل حل وعقد له كما أنهم عقدوا فلهم أن يحل، مش هم العقدين مش هم اللي اختاروه، فعقدوا البيعة له خلاص، من عقد البيعة وحصل عقد به ها له أن يحل ويحصل ماذا الحل به. وما لهم سموا أهل حل وعقد له، أهل حل وعقد يعقدوا ويحل فيعقدون ويحلون. انظر سبحان الله، وهؤلاء يرد عليهم، هؤلاء عقدهم معروض على الدليل وحلهم معروض على الدليل، وقد ثبت الدليل بعقده. فإذا أهل الحل والعقد بايعوا سلطانا بايعوا إماما بايعوا كذا، فهؤلاء ماذا تصلح الولاية ببيعتهم وهم أهل الشوكة وكذا. لكن لو جاءوا يحلون نقول ما الدليل؟ فأنتم يا أهل الحل والعقد ممنوعون من الحل، عقد السلطان أنتم ممنوعون من حله، عقدة السلطان لا تحل إلا بالكفر. فيا أهل الحل والعقد لكم وصف واحد به تحلون العقد هذه، ها ما هو؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله دران، تروا كفرا بواحا. يبقى أهل الحل والعقد يعملون بالشريعة، فإذا خالف أهل الحل والعقد الشريعة فلا عبرة بكلامه. تبعتم أخوان بارك الله فيكم. كل هذه أقوال تصدر ممن يزعم السلفية، العزل والانعزال وأهل الحل والعقد هم حلوا عقدوا يبقى لهم الحل أن يحلوا. لا، حتى خرج بعضهم ولك أهل الحل والعقد، فكمان هيحلوا يعني الحل التحليل والتحريم عند الله، لكن دي طبعا ايه ده خطأ في اللغة يعني مش خطأ في الله. نعم
شغلنا في فتوى للشيخ
ربما. يقول في الجماعات ايضا، يقول شيخ الاسلام ومن ظن ان صلاته وحده افضل من اجل خلوته او غير ذلك من الجماعة يعني فهو مخطئ ضال، وأضل منه من لم يرى الجماعة إلا خلف معصوم فعطل المساجد وعمر المشاهد. وقال لتجوز ومن قد تجوز خلف من لا يعرف عقيدته ومن هو عليه فهو قول لم يقول أحد المسلمين، فإن أهل الحديث والسنة كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم متفقون على أن صلاة الجمعة تصلى خلف البر والفاجر، حتى إن انتبه حتى إن أكثر أهل البدع كالجهمية الذين يقولون بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، ومع أن أحمد ابتلي بهم وهو أشهر الأئمة بالإمامة في السنة، ومع هذا لم تختلف نصوصه، لم تختلف نصوصه أنه تصلى الجمعة خلف الجهمي والقدري والرافضي، وليس لأحد أن يدع الجمعة لبدعة في الإمام. لكن هل تنازعوا؟ لكن تنازعوا، هل تعاد على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد؟ قيل تعاد خلف الفاسق، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة لا تعاد، وهذا هو الصحيح. نعم، فإذا كانت الصلاة خلفهم شعار أهل السنة، كيف تعاد الصلاة؟ ما تعاد الصلاة خلف من خلف هؤلاء، وإنما الصلاة صلاة مجددة، دول خلف البدع المكفرة، إنما غير ذلك فمن أعادها فإنه فيها مبتدع. بل نصوص أحمد في أصول السنة قال إيه؟ ها؟ في أصول السنة قال ومن أعادها فإنه مبتدع، من أعاد الصلاة خلف هؤلاء فإنه مبتدع. هذا نص أحمد رحمه الله تعالى، قال فإنه مبتدع. نعم نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم.
تمام.
فالسنة
وهذا الموفق للأدلة. نعم.
فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين، وتدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شيء، وفي نسخة شك.
تمام تمام. نعم. إيه نعم، الرفض غير الغالي، أما الغلاة لا، الغلاة لأن اسم الرفض شمل كالإمامية الإثنى عشرية وكذا لا يصلي خلفه. نعم.
قال ويأمرون بالصبر عند البلاء، قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد ذكر الله الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا، مرة أمر به، ومرة أثنى على أهله، ومرة أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر أهله، ومرة جعله شرطا في حصول النصر والكفاية، ومرة أخبر الله أنه مع أهله وأثنى به على صفوته من العالمين وهم أنبياؤه. وقد ورد في السنة في غير ما موضع ذكر الصبر، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعجبا للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكره، وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر. فالمؤمن يؤجر في كل شيء حتى يؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. وفي الصحيحين ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر.
الله أكبر، بأنواعه الثلاثة. نعم، الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على أقدار الله. نعم.
وقال علي رضي الله عنه إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ثم رفع صوته فقال ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وأصل هذه الكلمة هو المنع والحبس، فالصبر حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما.
نعم.
والصبر
ولهذا ضد الصبر الجزع والتسخط وكذا، هذا ضد الصبر، ضد الصبر، ولهذا كان الصبر واجبا وضده الجزع محرما. فالصبر واجب هو أن تحبس نفسك، نعم، عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما، هذا مما ينافي الصبر، ولهذا فعل هذه الأشياء محرم، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجهرية. نعم.
والصبر في اللغة الحبس والكف، ومنه قتل فلان صبرا،
صبرا نعم،
إذا أمسك وحبس.
نعم.
ومنه قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه،
أي يحبس نفسك،
أي يحبس نفسك معهم. فالصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله. فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب، والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه.
يعني اللي يسمونه صبر اضطرار. فعندنا صبر اختيار وصبر اضطرار. صبر اختيار وهو الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، امتثال الأمر واجتناب النهي. وأما الصبر على أقدار الله المؤلمة فهذا لا سبيل لك إليه، إن لم تصبر الأمر وقع وقع، صبرت أو لم تصبر فليس من فعلك، لأن الله ابتلاك امتحنك اختبرك بهذا الابتلاء فليس من فعلك. أما الصبر على الطاعة الصبر على المعصية هذا من كسبك، ولهذا يقولون فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب، والثالث صبر على ما لا كسب العبد فيه. نعم، يقصد الكسب من جهة إيه؟ نفي الكسب من جهة إيه؟ إيقاع الابتلاء. أما له كسب بقى من جهة إيه؟ الصبر عليه. فالصبر عليه هذا كسبه اللي هو يصبر أو يجزع، فإن صبر فإنه يثاب على ذلك، وإن جزع فإنه يأثم. نعم.
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية تقدس الله روحه يقول: الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل، فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. فالصبر على طاعته والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على أقداره. والصبر على المصائب واجب باتفاق الأئمة، ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة، وهو الصحيح من المذهب.
والصبر على المصائب واجب باتفاق الأئمة، ده واجب للأدلة عليه. ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة، هو الصحيح من المذهب. اللي هو الرضا بقى حكمه ماذا؟ واجب ولا مستحب؟ نقول مسألة الرضا فيها التفصيل قبل أن يقال واجب أو مستحب، حتى يعرف الرضا الواجب أو الرضا المستحب. فإن من الرضا ما يجب، وإن من الرضا ما يستحب، فلهذا لابد من التفصيل في الرضا. فالرضا بالمقدور، الرضا بالمقدور هذا بالمصائب وغير ذلك، لها جهتان: جهة تتعلق بالله وهو فعله تقديره قضاؤه، هذا يجب الرضا به، يجب، فيجب أن أرضى بفعله بقضائه سبحانه وتعالى. ففعل الله قضاؤه سبحانه وتعالى تقديره سبحانه وتعالى هذا يجب الرضا به. طيب، أما من جهة المقدور إن كان مصيبة فهذا مستحب وليس يجب، هذا من جهة المصائب. فالمصائب لها التعلقان: تعلق من جهة فعل الله فهذا يجب رضا به، وتعلق من جهة المقدور نفسه، ففي المصيبة لا يجب الرضا به على الصحيح، وقيل يجب. أما مجمل القضاء فمن جهة الفعل أيضا يجب، أما من جهة المقدور والمقضي فما كان من طاعة فإنه يجب الرضا به، وما كان من معصية فإنه يحرم الرضا به. المعصية بقدر الله، لكن هل أرضى بها؟ لا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يبقى إذن كلمة الرضا بالمقدور والرضا بالقضاء لا بد فيها من التفصيل قبل أن نقول هذا واجب وهذا مستحب. فما تعلق بفعله سبحانه بتقديره سبحانه في كل شيء هذا يجب الرضا به، هذا يجب الرضا به. وأما ما تعلق بالمقدور، ما تعلق بالمفعول، ما تعلق بالمقضي، إن كان مصيبة فقد تنزع يجب أو لا يجب، والصحيح أنه يستحب ولا يجب. وأما ما كان من طاعة فإنه يجب الرضا به، وأما ما كان من معصية فإنه يحرم الرضا به. نعم.
والمصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب، وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة.
المصائب نعمة، لأن المصيبة بنفسها مكفرة بنفسه. طب الإثابة بالصبر، فالمصيبة نعمة من جهة ماذا؟ لأنها مكفرات للذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المكفرات، قال فيكفره مصيبة الرجل في أهله وولده وكذا، فهذه المصائب التي تكون هي مكفرات من نفسها. الإثابة تنتقل بعد ذلك إلى الصبر والاحتساب وغير ذلك. نعم.
وقال فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب
والخطايا. نفس البلاء، هذه مسألة دقيقة جدا.
فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطايا، وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك، فيكون شرا عليه من جهة ما أصابه
في دينه،
من جهة ما أصابه في
دينه. يبقى يأثم، يأثم بجزعه، يأثم بكذا من هذه الجهة. أما هي في نفسها فإنها مكفرة، ولهذا المصائب رحمة من هذا الوجه. نعم.
فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع حصل له من النفاق وجزع القلب ومرضه والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته من المعصية لا من جهة نفس المصيبة.
نعم.
كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق، والله تعالى
فهي بعينها، أي إيه المصيبة، فهي بعينها فعل الرب تقديره سبحانه ورحمة الخلق بما تكفر من المعاصي بقدر هذه المصيبة، والله تعالى محمود عليها. يبقى رحمة محمود عليها، يبقى من جهة فعل الله، فعل الله يحمد عليه ويثنى عليه به مطلقا، فعله تقديره، حتى تقدير الكفر وتقدير المعاصي يحمد الله على ذلك. ليه؟ لأن مبنى ذلك على الحكمة، مبنى ذلك على الحكمة. أما مفعولاته، أما مقدوراته، فهذه ينظر فيها بحسبها إذا كانت طاعة أو معصية، فالمعصية ما يرضى بها. قال تبارك وتعالى إن تشكروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى له، وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى فرق له بين الرضا، بين الشكر وبين الكفر. نعم. فالكفر وإن كان بتقديره وهو محمود على هذا التقدير لأنه مبنى على الحكمة، لأن الله ميز بين الناس بتقدير الطاعة والمعصية بتقدير الكفر والإيمان، إلا أن المفعول المقدور ننظر إليه بالنظر الشرعي، فالكفر لا نرضى، ولهذا لا نستدل بالقدر على المعاصي، فنستدل على فعلنا للكفر بتقدير الله للكفر، لا، ما يجوز، لأن الله حرم عليك الكفر، حرم عليك الكفر، ولهذا يرضى بالكفر من وجه ولا يرضى به من وجه. من أي وجه عبد الجليل؟ ها؟ من جهة فعل الله، تقدير الله، هذا يرضى به لأنه لحكمة، ما كان الله ليظهر المؤمن على ما أنتم عليه، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. لكن من جهتي المقدور، من جهة المفعول، من جهة كذا، فإنه لا يرضى به، ولهذا العبد يأثم إذا فعل الكفر مع أنه بتقدير الله، يأثم إذا فعل الكفر. ليه؟ لأن الله حرم عليه الكفر ففعل، يبقى ارتكب محرمة، فلا يجوز أن تستدل بالقدر على المنهي عنه شرعا، فإنك من جهة القدر يجب عليك أن تؤمن به، ومن جهة الفعل يجب عليك أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي، فإن امتثلت الأمر فاحمد الله، وإن اجتنبت النهي فتب إلى الله، ولا تكن إبليسيا رب بما أغويتني، ولكن كن مقتديا بآدم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. ولهذا الذي ينتقد على هؤلاء ماذا؟ الاحتجاج بالقدر ولا الإيمان بالقدر؟ الإيمان بأن المعصية بالقدر ولا الاحتجاج على المعصية بالقدر؟ إيه المذموم؟ الاحتجاج على المعصية بالقدر، وليس الإيمان بأن المعصية بقدر. هذا يجب عليك أصلا أن تعتقد أن المعصية بقدر، لكن لا تحتج بها. وما معنى الاحتجاج بها؟ مش الاحتجاج عليها، مش الاحتجاج على المعصية بالقدر، يعني تقول المعصية وقعت بقدر، إنما بها يعني به احتجاج بالقدر، يعني أنك تجعل عدم الملامة على هذا الفعل مرفوعا بالقدر. لا تلومني على سرقة فإنها بقدر، لا تلومني على ربا لأنه بقدر، ما يجوز. احتج بالشرع ولا تحتج بالقدر، احتج بالشرع. بالشرع هذه طاعة، احتج على الشرع بها وافعلها. هذه معصية، احتج بالشرع على النهي عنها فلا تفعلها. ولهذا قاعدة الربط بين القدر والشرع قاعدة تميز بها للسنة والجماعة عن القدرية وعن الجبرية. فالجبرية عينوا القدر، والجبرية عينوا القدر، والقدرية عينوا الأمر والنهي والثواب والعقاب. فالقدرية عينوا الأمر والنهي وأنكروا القدر، والجبرية عينوا القدر وألغوا الأمر والنهي. فلا فعل لك على الحقيقة عند الجبري، يبقى أنت المثاب وأنت وأنت المعاقب، وأنت أنت 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 ليس لك شيء أبدا. عينوا القدر وغلبوه فألغوا الأمر والنهي، والقدرية عينوا الأمر والنهي وألغوا القدر، أن يكون الله عز وجل قدر أفعال العباد. وأهل السنة والجماعة اجتمع لهم ماذا؟ الأمران. نعم نعم. يعني الجبرية شر من القدرية. نعم، لأن كلهم قدرية، يقال قدرية. نعم
فنعم. ابتلي
أيوة في تفصيل الاحتجاج بالقدر بعد صدور المعصية والتوبة منها في تفصيل. إذا أنت تحتاج لترد القنوط واليأس فنعم، معصية تبت منها وكذا واستغفرت، فجاءك الشيطان يقول أنت عصيت، دعك من صلاتك وتوبتك وكذا، كيف تكون كذا وكذا وتعصي؟ فنقول هذا بقدر الله والحمد لله أن الله أعاننا على التوبة وكذا. طيب، أو تحتج على القدر المعصية إذا جاء من يطعن فيك وقد تبت منها فمصر أنك، فإذا على حال ما ما في إشكالية، لكن أن تستدل بها على معصيتك فتترك التوبة وتترك كذا فهذا لا يجوز. وهذا وجه من الأوجه التي وجه بها أهل العلم حديث آدم وموسى. نعم.
فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر نعم. عليه
فلا ايه نعم القدر سر الله، هذا يعني ما يتعلق بالحكم والعلال وغير ذلك. فإن من القدر ما اختص الله عز وجل بعلمه، فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولهذا العلم في القدر علمان، علم في الخلق موجود وهو ما ظهر من مقدور الله وحكم الله عز وجل مضار، وما وعلم مفقود، هذا عند الله اختص بعلمه سبحانه وتعالى. نعم. فطلب المفقود هذا يؤدي إلى زندقة وإلى إلحاد وإلى خروج عن الشريعة، وترك الموجود من التعامل الشرعي وكذا، فهذا أيضا زيغ، هذا زيغ. نعم. نعم.
فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه، قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك.
نعم.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة ابتلي على قدر ذلك، وإن كان فيه رقة هون عليه، فما يزال البلاء بالرجل حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وسئل الإمام الشافعي رحمه الله أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال لا حتى يبتلى،
يعني لا يمكن حتى يبتلى. نعم.
فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، فلما صبروا مكنهم، فلا تظن أن أحدا يخلص من البلاء البتة.
الله أكبر. ولهذا شوفوا الأئمة، الصحابة مكنوا بعد يا إخوان، بعدما ابتلوا، شوفوا ابتلاء الصحابة في العهد المكي ابتلاء عظيم. هذا بلال توضع الصخرة على صدره، وهذا خباب يعرى من ثيابه وتوقد له نيران، وبعد ذلك مكنوا. الإمام أحمد مكن الحمد لله، وصار له الإمامة بعد ماذا؟ الابتلاء. شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، شيخ الإسلام الثاني ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، تجد سبحان الله سير الأئمة، فإنه لا يمكن حتى يبتلى، وكل يبتلى على قدر دينه. نعم.
قال
ولهذا الإمامة قرينة الابتلاء هذا، لأن الإمام الحق لا تخلو من الابتلاء. ليه؟ كما قال تعالى أحسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن كذب. والإمام الحق بالذات الإمامة بأصولها، الإمامة عمدها ماذا؟ عمدها القيام بالحق ونصرته الجابي، وهذا لابد أن تختلف مع كل الناس إلا من كان على السنة، وكفى بهذا ابتلاء. ولهذا يقول ابن القيم والحق ممتحن، وإيه لازم ممتحن. هو أنت الآن هتبقى لك إمامة كيف وأنت مع الأشعار والصوفي والإخوان؟ تأتي الإمامة منين؟ لأنك أنت تقر الحق وترد الباطل، أول ما ترد الباطل هتصطدم، وإذا اصطدمت ابتليت. ولهذا ما تجد عالما بسنة يعني بحق وقائم بالسنة بحق يذب عنها ويدفع أهل الباطل إلا هو مبتلى. ولهذا أنا أعجب والله يا أخواني، ولكم أن تعجبوا معي، الذين يريدون تعطيل الجهاد بالحق ورد الباطل عينا ونوعا، أنا ما أدري هؤلاء كيف يفهمون السنة. يعني يا شيخ تكلم، احنا بصراحة يعني النهاردة عملت جداء إخوان شوية وحسن شوية، يعني ما فيش درس تعدهن، واحنا بنتكلم في إخوان، واحنا بنتكلم في احنا بنتكلم في الأصول اللي خلفها مين؟ مش دول خوارج ودول المعتزلة ودول الشيعة ودول الحزبيين ودول، ما يمكن ما يمكن. هو ده الحق أصلا، هو أنت تملك ألا تتكلم؟ بعض هؤلاء يعني ممن أحسبه على السنة في أصولها وكذا من جهة عموم، والله يا أخواني بعض الطلاب يقول له يعني يا شيخ تكلم رد، يقول أنا ما عندي وقت وهندخل في أشياء وما عندي وقت لهذا وما عندي أصلا. طيب يا شيخ يعني مل السنة، تخيل لما الطالب يلح 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 ومرات ومرات ومرات، يعني فين كلامك يا شيخ؟ فهل ممكن تقرير حق بدون دلالة على الباطل ورده، كل باطل موجود عين ونوع قامت به، فرد هذا الباطل به الذي هو أصل عظيم في الشريعة، بل هو الأصل الذي يتقدم ربما تقرير الحق. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابنهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي، لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى. إن أبي وأباك في النار. إيه يا إخواني هذا الكلام؟ بجيبينه منين الكلام هذا؟ يقتلون حس السنة وإن كانوا يشرحون الوسطية والطحوية. طب ما تمرون على هذه الأصول؟ أمر معروف ونهي عن المنكر والجهاد بالحق. طب في أصول إلا ومخالفة من أهل البدع؟ طب من الخالف؟ ولا بس نتكلم عن خارج المعتزلة ورافض، ولا نتكلم عن الحزبين والإخوان والإخوة والتبليغ؟ عجيب يعني هذا الأمر الحقيقة. نجيب ابن تيمية يتكلم عن الإخوان المسلمين، نجيب أحمد يتكلم عن التبليغ. يا أخي تكلموا في مبتدعة في عصرهم، فظهر في عصرك مبتدعة فمن يتكلم عنه؟ أنا في بيئة هنا لو ظهر مبتدع أجيب الفوزان يتكلم، تقول لي لا تتكلم إلا أن يسبقك العلماء. ومن العلماء علمونه إيه؟ إحنا بقر بقر، مش العلماء اللي علمونا؟ مش علمنا من العلماء الأمر والنهي؟ مش علمنا من العلماء رد الباطل؟ لازم العالم يقول السيد مبتدع، لازم الفوزان يقول السيد؟ حاجة عجيبة يعني، سبحان الله العظيم. فهم هذا، فقه هذا، إنما ما الذي علمه العلماء؟ علمك العلماء أن الصوفية ضلالة، علمك العلماء حذر من الصوفية، علمك العلماء رد على البدع والضلالات. طيب أنا وجدت جار هذا السيد، والله جار هذا المتولي، ولا جار هذا إبراهيم، بس قف لا تتقدم بين يدي العلماء، ابعت تصفيق الفوزان. من الذي قال هذا؟ بل الشيخ الفوزان يعاتبني ويلومني إذا أنا تركت هذا سنوات. فلهذا أنا أرى أن هذا من الخطورة بمكان، أن واحد ينسب للسنة ويجلس يدرس السنة بس بدون شيء، يطلع الطالب بعد ما درس عند الشيخ 10 سنوات تسأل الإخوان يقول لك بس قلبي 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 الحاجات دي لها العلماء، للعلماء، سأل العلماء، سأل العلماء، سأل احنا مساكين، سأل العلماء هم اللي بيتكلموا فيها، سأل العلماء بعد 10 سنين، سأل العلماء ألا وتنزل بلدك سأل العلماء. العلماء ما علموك شيء؟ ما علموك ان الإخوان طائفة ضالة منحرفة؟ ما علموك؟ لا، والبعض ممكن كمان يجيب ايه، والشيخ ابن باز كان شفع على سيد قطب، والشيخ العباد استقبل حويني، والشيخ الفوزان راح لمغمسي، وجايبك جاهز عنده كم وقع كده. بدعوه بقى، بدعوه، ما ناقصه، ايه اللي ناقص؟ بدعوه، يلا العباد مبتدع ويبقى الفوزان مبتدع، يلا بدعوهم. اخطر صنف في من ينتسب لدعوة السلفية هم هؤلاء الذين يقتلون هذا الحس فيك، لأنه لا دليل معه، وفي نفس الوقت ظاهرهم السن، من هنا يقع الاغترار. ولهذا يا إخواني كنصيحة عامة أنصح نفسي وإخواني، هؤلاء الذين لا ينبهون ولا يربطون ولا يتكلمون في البدع المعاصرة وأهل البدع المعاصرين، هؤلاء لا أنصح بالجلوس لهم، فضلا عن من يزيد على هذا التقعيد والتأصيل، دعوكم من هذه الأشياء وتعلموا، وإذا تعلمتم عرفتم، هذا أقوى أشد. أولا هو أول من يرد على نفسه. ليه؟ لأنك ستنصح هذا الأخ الطالب ألا تتكلم، تعلم الأول وبعدين تكلم. السؤال، أنا تعلمت فأين الكلام؟ أنت نصحت، أنا نصحت الطالب دعك من هذه المسائل حتى تتعلم. طيب أنا الشيخ تعلمت ولا لسه أتعلم؟ إن لم أتعلم كيف تصدرت؟ طب وإن تعلمت فأين كلامي؟ لكن ممكن أنصح النصيحة الخاصة، أنا بتكلم فهؤلاء بعلم وتكلم فهؤلاء كذا، وجاهد الأخ يتكلم فيه بعلم، أقول تعلم الأول، تعلم الكلام في الطوائف والجماعات والكلام في الأعيان لابد أن يكون بعلم، اتق الله الحق قد يؤتى من قبلك، اتق الله. نعم أربيه أعلمه، لأن الكلام في الطوائف والأعيان أحكام، والأحكام لا تكون إلا بأدلتها، ولا يرخص لك أن تتكلم في أهل البدع بلا علم. أنا لا يجوز لي أن أتكلم في اليهود والنصارى مش في أهل البدع بلا علم، لا يجوز. ولا تقف ما ليس لك بعلم، لكن ما تجيش بعد توقف في الأمر حينما تقول علم وراء فتجعل العلم كأهل البدع الذين رد عليهم ابن عبد الوهاب في الأصل السادس، إن ما يتكلم في ديننا إلا المجتهد. طب كلام جميل، قاعدة جميلة والله صحيحة في نفسه، ما يتكلم في دين الله إلا المجتهد. من بقى المجتهد؟ إن نظرت إلى شروط المجتهد عندهم كانت النتيجة ألا يتكلم في الدين إلا مشايخهم. مرة من يجي 35 سنة، يعني سنة 86 ولا 85، فجلس مع إخواني كان هنا من بيلا، فبنتكلم بيقول لحية غير واجبة، فأنا بقول له كيف غير واجبة؟ والنبي قال لا 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 لا، النبي لسه رايح أقول له أصلا وجوب اللحية، ها الدليل؟ قال لا 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 لا، أنا لا أجيز لك أصلا أصلا، تستدل ما أجيز لك، أنت مين أصلا؟ طب وانت مين برضو لما انت بتقول لحية غير واجبة؟ طب وانت مين؟ فهذه لها ضريبة. لكن تعال بقى للبصيرة، انت اسمك ايه؟ عبد الرحمن. ده انت في رمضان سنة ليلة 27 او 28، عبد الرحمن انت اشتكيت لي، انت عبد الرحمن اشتكيت لي من مين؟ من ناس قرايبك؟ ها انت وابوك، انت كنت اكتر من ابوك. الناس دول كان حالهم ايه؟ ها بتوع جماعات؟ ها قول اللي انت قلته لي. ها الجمعيه بيوزع فيها ارز، ولكنهم هم ها اهل بدع وجماعات، نتعاون معاهم ولا نتعاونش؟ اه اسمك ايه؟ عبد الرحمن. ليلة 27 أو 28 بيستفتيني هو وابوه، ده بيستفتين عبد الرحمن، وعبد الرحمن يقول لا يا أبي بس هم كذا، يعني بيساعدوا يمشون مع كذا وعاملين وانت يا أنس جبت لي ايه لما وقفت عند البوابة صلى معايا العصر وجابني من المسجد للبوابة بأصول السنة؟ كان ايه اللي شايل ايه في يدك بأصول السنة؟ كتب بتقول لي ايه في أصول السنة؟ الأستاذ في المدرسة بيقول لك ايه؟ لا ها نسيت، انت نسيت يعني الموضع ان الأمة لا تفتن في قبوره، أن الأمة لا تفتن. وجاب الكلام أحمد جايب أصول السنة ومعلم علم على موضع الكلام الإمام أحمد رحمة الله وناقشه في الفصل. طب نقول له دعك من هذا حتى تتعلم، ولا تعلمه تقول هذا يا أحمد يا أنس كلام أحمد كذا 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 وكلام المدرس خطأ كذا كذا كذا، فهو من العلم الذي يتعلم، وهو الحمد لله ما انتقد إلا لأنه تعلم بفضل من الله سبحانه وتعالى. فين محمد؟ أولى إعدادي. آه محمد مش موجود. أولى إعدادي جاءني يحكي لي زميله جاي يقول له في أولى إعدادي أنتم تكفرون الحوين، في أولى إعدادي أنتم بتكفروا الحوين. قال له أتحداك إن جبت لشيخنا كلام يكفر الحوين. قال لا بيكفر. قال له هات، طلع الجهاز مقطع احنا بنرد على الحوين. قال له ها كفروا ولا بدعوا؟ قال له انتوا ما بتسلموش على الناس ولا تقولوا السلام عليكم؟ قال لا، احنا لا نسلم على اهل البدع، اهل البدع بس. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر كذا وكذا وجاب له الادله، وده منهج السنه والجماعه. الثالثه قال له بقى اردوا شيء. قال له ها ادي الثلاثة اشياء انا انتصرت عليك فيهم الوقت، طيب بقى تتبع بقى الحق تيجي بقى. فهذا يغرس في نفوس الصغار. ليه؟ لان الصغار يعرض عليهم الباطل. انت ان تركت تعليم الصغار الحق وتركت تعليم الصغار هذا الأمر هجم عليهم أهل الباطل. إن لم تحذره من الإخوان المسلمين سبق إليه الإخوان المسلمين، إن لم تحذره من الحزبيين سبق إليه الحزبيون، إن لم تحذره من الصوفية سبق إليه الصوفية، إن لم تحذره من الخوارج سبق إليه الخوارج. وستسأل بين يدي الله لو وقف شاب من هؤلاء بين يدي الله ليه صوفي؟ لأنني ما سمعت من حضرني منهم. كل هذا في رقبتك يا صاحب السنة الساكت الكاتم. فلهذا من لام من أكثر التحذير فإنه جهنم بالسنة، إنما يلام من سكت ولا يلام من جاهد، إنما يلام الساكت، يلام الساكت ما يلام القائم بأمر الله، إنما لا يلام الساكت عن أهل البدع والأوائل. نعم.
ابن القيم شفنا في النونية.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، وبذاك يظهر حزبه من حزبه.
الله.
ولأجل ذاك الناس طائفتان، ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار
من حرب. شوف شيخ يسمى ايه حرب، لازم توطن نفسك على في حرب، في عدو دهم القلوب مش دهم الاراضي. ولهذا يقول شيخ الاسلام بان الكفار خطرهم اقل من اهل البدع، لان الكفار حينما يهجمون يريدون البلدان والأديان تبع والقلوب، أما هؤلاء يريدون القلوب القلب. فأهل البدع قد دهموا القلوب، مش دهموا الأراضي فقط، دهموا القلوب ووضعوا فيها الشبهات. لهذا يجب عليك، فهي حرب. إذا أنت بقى تقول إيه دعنا من الحرب هذه، دعنا من الكلام هذا، دعنا من تضييع الأوقات، لو أنت تركت عدو الآن قلت لا أنا حافظ على نفسي، انا لن اخرج لدفعه، انا هقفل علي الباب وخلاص، ايه اللي بيحصل؟ اذا تمكن العدو من البلدة هيعملوا يا اخوان ها؟ هيدخلوا عليك البيت ويجيبوك الاول يفجرون بنسائك امامك الاول ها؟ ترى كده ترى ما هو اشد من الموت والقتل امامك، وبعد هذا يقتلون. ولهذا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، صحيح وفي نفسه في مشقة، ولكن ايه؟ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى تحبوا شيئا وهو شر. ليه؟ لان القتال حتمي، ان لم تخرج انت لتقاتل جاءهم يدهمون ارضك فتضطر للقتال وانت ضعيف. ولهذا دفع هؤلاء بالجهاد صيانة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. لو ما عندكم الجهاد سيطمع فيكم الأعداء. إذن أنت لابد من حرب، إن لم تخرج لها جاءتك. أليس كذلك؟ فهذه اسمها حرب. سم الأسماء بأسمائه مع أهل البدع بين الحق وبين الباطل. حرب، حرب، ابتلاء، امتحان، تمييز، لابد. ولهذا شوف بفضل من الله كيف أهل السنة في كل مكان يدمغون أهل الباطل ويوقفون زحفهم ويضعفون. والله يا أخواني الأخ إن وجد أخ في السنة في بلد يشعر هؤلاء مع أنه جماعات كثيرة يشعر هؤلاء أن هناك جيوش جرارة في البلد، جيوش جرارة ولك أستدل دول مدعومين، دول وراهم، دول تنظيم، دول وهكذا يهبونك. لأن للدعاة إلى السنة نصيبا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيحين: نصرت بالرعب. في رعب يقع في قلوب هؤلاء. نعم.
ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الورى سجلان، لكنما العقبى لأهل الحق إن فاتت هنا كان لدى الرحمن لدى الديان.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال في الشرح وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وقد اختلف في الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية أيهما أفضل. وفصل النزاع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية.
طيب دي مسألة طويلة ومهمة، نقف عندها إن شاء الله. نقف عندها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.